الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد. فيتجدد اللقاء في هذه الدورة المباركة والتي تحمل اسما عزيزا على قلوبنا، شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، في هذا المسجد المبارك في هذه القرية الطيبة الطيب أهلها إن شاء الله. يتجدد اللقاء في درس مختصر يتعلق بعلم الحديث، هذا العلم الذي هو من أعظم علوم الإسلام، وذلك أنه يتعلق بالوحي الثاني والمصدر الثاني من مصادر التشريع، وهو السنة النبوية، والتي هي مصدر أكثر أحكام الحلال والحرام على سبيل التفصيل. ولا يستغني عن علم الحديث طالب علم، سواء كان تخصصه في الفقه أو في الاعتقاد أو في التفسير أو في غيرها من العلوم الشرعية، وذلك أن الفقيه يحتاج إلى الحديث حتى لا يستدل على حكم كلي أو تفصيلي بحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يحتاج إليه المفسر، لأن السنة النبوية تفسر كتاب الله جل وعلا. كذلك أيضا يحتاج إليه الواعظ والخطيب والداعية حتى يعرف ما يصح الاستدلال به في مقام الوعظ وما لا يصح. فمن جهل هذا العلم ربما استدل بحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أسس أحكاما، استنبط أحكام بناء على شيء ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لم يقله. وعلم المصطلح أيضا علم مهم، وهو أحد فنون علم الحديث، ووجه أهميته أو من وجوه أهميته أن أهل الحديث في كتبهم لهم مصطلحات، سواء في كتب الرواية أو في كتب الدراية لهم اصطلاحات، فيقولون هذا حديث حسن وهذا صحيح وهذا ضعيف، ويقولون عن الرواة هذا ثقة وهذا صدوق وهذا متروك وهذا وضاع وهذا كذا وكذا، ويقولون عن الحديث هذا مرفوع وهذا موقوف وهذا مقطوع، ويقولون هذا مرسل وهذا مدلس، ويقولون متفق عليه وأخرجه الشيخان ونحو ذلك. فهذه الاصطلاحات لها دلالات معينة عند أهل هذا الفن، فإذا لم يكن المطالع لكتبهم عليما أو خبيرا أو عالما بهذه المصطلحات وما تدل عليه، قد يفهم منها غير المراد، يفسرها بفهمه هو أو يفسرها باصطلاح بمعنى غير ما اصطلح عليه أهل هذا الفن. فينبغي لطالب علم أن يعنى بعلم المصطلح وأن يتقنه قدر الإمكان، حتى إذا قرأ في كتب السنة يكون على علم بما بدلالات ما يقرأ من مصطلحاتهم فيها. المتن الذي معنا هو نخبة الفكر، من أهم المتون المصنفة في علم مصطلح الحديث، فهو على صغر حجمه إلا أنه قد استوعب فنون أو عامة فنون هذا العلم، استوعب عامة أنواع علم المصطلح، حتى إن الأنواع المنصوص فيها في هذا الكتاب على صغر حجمه أكثر من الأنواع التي عدها ابن الصلاح في مقدمته. فالزيادة التي في النخبة على ما في مقدمة ابن الصلاح قرابة 40 نوعا. فهذا الكتاب وإن كان صغير الحجم لكنه يكاد يمر على جميع مسائل علم المصطلح، ولهذا لا تستسهل يعني أمره أو تظن أنه متن للمبتدئ يبتدئ منه، لا، يحتاج قبل دراسته دراسة بعض المختصرات التي هي أقل أنواعا منه مثل البيقونية وما جرى مجراها. هذا الكتاب اللي هو نخبة الفكر وشرح ونزهة النظر مثل مقدمة ابن الصلاح، فبعد مقدمة ابن الصلاح صارت أكثر الجهود في التأليف والتصنيف في علم المصطلح تدور في فلك مقدمة ابن الصلاح، ثم بعد النخبة ونزهة النظر صارت كثير من الجهود متوجهة إلى هذا الكتاب، فعظمت عناية العلماء به من حين تأليفه وحصوله في أيدي الناس إلى يومنا هذا، وذلك لما امتاز به من الاختصار، وامتاز به من الترتيب، وامتاز به أيضا من العناية بتعريف المصطلحات، بتعريف كل نوع، بتعريف دقيق، هذا يوافق أو يخالف هذه مسألة ثانية، لكن عني بتعريف كل نوع، يذكر النوع ويذكر تعريفه. ومن أحسن الشروح شرح المؤلف نفسه وهو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. من أسباب أهمية هذا الكتاب مكانة مؤلفه رحمه الله، وهو الحافظ أبو الفاضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، توفى سنة 852، فهو نار على علم كما يقال، من أشهر علماء الحديث من عصره إلى يومنا هذا، نفع الله عز وجل بعلمه وبمؤلفاته نفعا عظيما، حتى أنه لا غنى لطالب العلم عن كتبه رحمه الله، ولو لم يكن له إلا فتح الباري لكفى، فكيف له من الكتب الكثيرة والموسوعات العلمية المتنوعة المتعددة. ومع ذلك كان يشتكي من قلة البركة في الوقت رحمه الله، إذا كان مؤلف فتح الباري والإصابة والتهذيب وعد ما شئت، يشتكي من قلة البركة في زمنه في وقته، فماذا يقول غيره؟ وهو لم يكن يعني متفرغ للتأليف والتعليم فقط، بل كان رحمه الله يقوم بأعباء كبيرة، ومن ذلك منصب القضاء في مصر، فكان لديه كما يقال يعني أعمال إدارية، أعمال وظيفية، ومع ذلك جاهد نفسه واستغل عمره بتوفيق من الله أحسن استغلال. فمكانة المؤلف رحمه الله وسعة حفظه وسعة اطلاعه وخبرته العظيمة العميقة في هذا الفن كلها ألقت بظلالها الطيبة على هذا الكتاب النخبة وشرحها. ما نطول كثير لأن الوقت قصير، فيبدأ القارئ. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ المؤلف هذا الكتاب المبارك البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ينبغي أن يعتني به الطالب العلم والمسلم عامة، أن يبدأ أموره بذكر الله عز وجل، إذا كتب كتابا يفتتحه بالبسملة ويثني بالحمد، الحمد لله، يعني الحمد معناه وصف الله عز وجل بصفات الكمال والجلال محبة وتعظيما. الحمد لله الذي لم يزل عالما، التعبير بعليما أحسن، الذي لم يزل عليما أحسن من عالما، لأن هذا ما وصف الله عز وجل به نفسه وفي كتابه، لم يزل عالما، فالله عز وجل قد أحاط علمه بكل شيء، لم يزل عليما قديرا على كل شيء، فالله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وهو أيضا على كل شيء قدير، جمع بين العلم والقدرة، كما قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم.
وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا.
نعم، الصلاة من الله عز وجل على عبده، يعني ثناؤه عليه، يعني ثناؤه عليه، والصلاة وصلاتنا نحن معناها دعاؤنا أن الله عز وجل يثني على عبده، كما فسر ذلك أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران رحمه الله، أحد سادات التابعين، على سيدنا محمد، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن في الألفاظ المتعبد، في الأذكار المتعبد بألفاظها مثل الأذان والتشهد ونحو ذلك، لا يؤتى بهذه اللفظة، لا يؤتى بهذه اللفظة، ففي التشهد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، في الشهادة، في أذان المؤذن، لا يأتي بهذه اللفظة، وإن كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فتلك أذكار توقيفية، ألفاظ توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها. وصلى الله على سيدنا محمد، محمد يعني الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من الناس، وأحمد الذي يحمد الله عز وجل أكثر وأبلغ وأتم من حمد غيره له، على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، مبشر أهل الإيمان ومنذرا أهل الكفر. نعم.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وعلى آله، الآل يعني الأتباع، الأتباع وأصحابه، على هذا يكون من باب ذكر الخاص بعد العام، فأصحابه هم صفوة أتباعه، أصحابه صفوة أتباعه وخير أتباعه على الإطلاق، أو يكون الآل هنا بمعنى الأهل، وعلى آله يعني على أهل بيته من أزواجه وذريته وقرابته، وهم كل مؤمن من ذرية عبد المطلب، كل مؤمن من ذرية عبد المطلب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم.
أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت.
نعم، الآن افتتح المؤلف رحمه الله المقدمة: أما بعد فإن، والفاء بعد ما بعد أما بعد واجبة لا بد منها، أما بعد فإن التصانيف، يعني المؤلفات في اصطلاح أهل الحديث، يسمى مصطلح الحديث، يسمى علم الحديث، يسمى أيضا علم الدراية، والخطيب البغدادي سمى علم الرواية، فهذه كلها أسماء لمسمى واحد في اصطلاح أهل الحديث، قد كثرت وبسطت واختصرت. المؤلفات في علم الحديث بدأت كتصنيف مستقل بكتاب الرامة هرمزي رحمه الله، الرجاء عدم الحديث حتى لا يحصل تشويش، بارك الله فيكم. وهو كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، توفي عام 360 رحمه الله. ثم بعد ذلك ألف الحاكم كتابه معرفة علوم الحديث، والحاكم توفي عام 405. ثم أبو نعيم الأصفهاني استخرج عليه مستخرج، والأصفهاني توفي عام 430. ثم عني الخطيب البغدادي رحمه الله أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة 463، عني بالجمع الواسع، فقل فن من فنون الحديث ونوع من علوم الحديث إلا وألف فيه كتابا مستقلا. ثم بعد ذلك لخص تقريبا هذه الكتب في كتابه الكفاية في علم الرواية. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة تهذيب هذا العلم، فألف ابن الصلاح رحمه الله كتابه الشهير بمقدمة ابن الصلاح، وهذا الكتاب أملاه إملاء وهذب فيه كتابات أو مؤلفات الخطيب البغدادي رحمه الله، وزاد أيضا زيادات. بعد كتاب ابن الصلاح صارت تقريبا الجهود تدور حول هذا الكتاب، منهم من يختصره، منهم من يستدرك عليه، منهم من ينظمه ونحو ذلك، فصارت الجهود تقريبا حول هذا الكتاب. فصار عندنا المرحلة الأولى مرحلة جمع، ثم مرحلة تهذيب تنقيح أو تهذيب لذلك المجموع، ثم جاء ابن حجر رحمه الله وحرر هذا الفن في النزهة وفي النخبة وفي النزهة. وجاء أيضا من بعده من كمل المسيرة مثل الحافظ السيوطي وتلميذ ابن حجر فتح السخاوي رحمه الله، ولا سيما في كتابه فتح المغيث. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. قبل الرامي هرمزي رحمه الله كانت علوم الحديث منثورة مبثوثة، ليست كتصنيف مستقل، كانت مبثوثة منثورة في كتب مثل العلل، في كتب السؤالات، في الجرح والتعديل، أيضا في مباحث مما كتبه الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة ونحو ذلك. لكن كتصنيف مستقل ابتدأ بالمحدث الفاصل للرامة هرمزي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله.
هذا بيان سبب التأليف، هذا بيان سبب التأليف. والعلماء الذين يكتبون مقدمات لكتبهم أحيانا يبينون سبب تأليف هذا الكتاب. فالآن في الرسائل العلمية لما يذكر أو يلزم الطالب في الخطة ببيان سبب اختيار الموضوع، هذا سلفه، سلفوا عمل الأئمة في مقدمات كتبهم يبينون سبب التأليف. فلما كثرت الكتب في هذا الفن، سأله بعض من يعز عليه وله مكان عنده، سأله أن يلخص له ذلك الكلام الكثير والعلوم الكثيرة في هذه الكتب، ويعنى بالمهم، لأنه هو الذي ينبغي أن يبذل فيه الوقت أكثر من غيره. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. نعم.
رجاء الاندراج في تلك المسالك.
نعم، هو من كبار علماء هذا الفن رحمه الله، وقد اندرج في هذا السلك بمؤلفاته الكبيرة العظيمة. هذا من تواضعه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد.
نعم، ابتدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بطريقة مبتكرة، يعني الترتيب الذي سنراه معنا في هذا الكتاب ترتيب مبتكر لم يسبق إليه، يختلف عن الحاكم في معرفة علوم الحديث، يختلف عن ترتيب الخطيب في الكفاية، يختلف عن ترتيب ابن الصلاح في المقدمة، فهو ترتيب مبتكر. ابتدأ أولا فيه بطرق يعني الكلام على أقسام الحديث باعتبار الطرق التي وصل بها إلينا، فابتدأ بأصح الصحيح المتواتر، ثم بالصحيح وما دونهم. فقال الخبر، الخبر يطلق على ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غيره، ويطلق أيضا ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرادفا للحديث. نعم.
قال: فالأول
أعد الخبر.
الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين،
يعني وصل إلينا بطرق كثيرة جدا، وصل إلينا الحديث من طرق كثيرة جدا غير محصورة بعدد معين، غير محصورة بعدد معين. نعم، لكنها أكثر من ثلاثة، لكنها أكثر من ثلاثة. نعم.
أو مع حصر بما فوق الاثنين،
أو تكون طرقها محصورة، طرقها محصورة بما فوق الاثنين، يعني ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لكن ما وصلت إلى النوع الأول الذي هو بلا عدد معين. تفضل.
قال: أو بهما، أو
يعني
بواحد.
أو يكون منحصرا باثنين، أن يكون من رواية اثنين. نعم.
أو بواحد،
أو من رواية واحد، أو من رواية واحد. وتلاحظ أن هنا المؤلف رحمه الله أطلق أن الخبر إما أن يكون برواية واحد فقط، أو برواية اثنين، أو برواية ما فوق الاثنين، في أول السند ولا في وسط السند ولا في آخر السند. هل عين موضعا؟ لم يعين موضعا، لم يعين موضعا. نعم.
قال: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه.
هذا يسمى يعني من باب اللف والنشر، فأجمل أولا ثم فصل، أجمل أولا ثم فصل. فالأول وهو الذي ليس له، الذي له طرق بلا عدد معين، ما اسمه؟ قال: المتواتر. الأول المتواتر، من التواتر وهو التتابع، من التواتر وهو التتابع. وابن صلاح رحمه الله لم يفرد التواتر بنوع، لم يفرده بنوع، إنما لما تكلم عن المشهور عرج على المتواتر، وبين أنه على تعريف علماء الأصول للمتواتر ليس له مثال في الحديث النبوي، ليس له مثال في الحديث النبوي. قال: اللهم إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وذلك من جهة أنه رواه عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم. المتواتر ما معنى المتواتر؟ ما رواه جماعة، ما رواه جماعة، يعني جماعة كثيرة. قال لك المؤلف بلا عدد معين، يعني ما نشترط في التواتر أن يكونوا مثلا 40، ولا نشترط أن يكونوا مثلا 70، ولا نشترط أن يكونوا 314 أو نحو ذلك، ما يشترط لأكثره حد. فمتى ما حصل العلم اليقيني به كان متواترا. طيب، ما رواه جماعة عن مثلهم، يعني في كل طبقات الإسناد جماعة عن جماعة عن جماعة، ويكون منتهى الخبر إلى الحس، يعني أن يقولوا سمعنا أو يقولوا رأينا، هذا أو هذه أهم شروط التواتر، أهم شرطي التواتر، أن يرويه جماعة كثيرة عن مثله يعني من أول السند إلى آخره، وأن يسندوه إلى شيء محسوس، يسندوه إلى السمع سمعنا، أو يسندوه إلى البصر رأينا. لأنه أحيانا ينتشر خبر بين الناس ويتناقلوا ما هو 10 ولا 1000، يتناقلوا ملايين البشر، ثم لا يكون لهذا الخبر مصداقية. كيف يرويه 1,000,000 شخص ثم لا يكون صدقا؟ لأنه ما يكون منتهي إلى شيء، ما هو منتهي إلى شيء محسوس، لم ينتهي إلى شيء محسوس. فمثل الذين يقولون عيسى ابن الله، أو يقولون إن المسيح صلب المسيح وقتل ودفن إلى آخره، كم عددهم في الدنيا اليوم وقبل اليوم؟ مليارات. ولكن هل خبرهم يفيد اليقين؟ بل هذا الخبر كذب محض، كذب محض. ليه؟ لأنه ما ينطبق على شرط التواتر، لا ينطبق على شرط التواتر، جماعة عن جماعة عن جماعة إلى منتهى، ويسندوه إلى شيء محسوس. اخترع الكذبة هذه وهذا الافتراء 1، 2، 3 ونشروه بين الناس. وأمثلة المتواتر في الحديث يقول ابن حجر إنها كثيرة. وإذا قرأت في كتب التخريج، سواء كتب مستقلة في التخريج أو كتب خدمت متون الحديث، ستجد في التخريج يمر بك كثير بأن هذا الحديث صحيح بل متواتر، هذا حديث متواتر، تجد هذا في عبارات علماء متقدمين وعلماء معاصرين، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، فتجد هذا الحكم على الحديث بكثرة حينما يمر حديث تنطبق عليه، ينطبق عليه شرط التواتر، وهو أن يروى من طرق كثيرة، مثل حديث نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، مثل حديث المسعى الخفين، مثل رفع اليدين في الصلاة، مثل حديث أمرت أقاتل الناس، وغيرها من عشرات الأحاديث التي يحكم عليها علماء الحديث أهل الاختصاص بأنها متواترة. ما فائدة المتواتر؟ قال: المفيد للعلم اليقيني بشروطه. المفيد للعلم اليقيني يعني يفيد القطع، يفيد اليقين، لكن يقولون يفيد اليقين بلا نظر ولا استدلال، بلا نظر ولا استدلال، يعني هذه الكثرة، هذه الكثرة عن كثرة عن كثرة وأسندوا إلى شيء محسوس توجب القطع بصحة هذا الخبر وبصدقه. لكن نحن في علم الحديث نعرف أنه الحكم على الحديث يحتاج إلى البحث في أحوال رواتي من حيث الثقة والضعف، ينظر في الإسناد من حيث الصحة الاتصال والانقطاع، ينظر في المتن من حيث الشذوذ والعلة ونحو ذلك. المفيد للعلم اليقيني بشروطه، هذه الشروط فصلها في النزهة: أن يروي جماعة، يستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة عن مثلهم، ويسندوه إلى شيء محسوس، ويفيد العلم اليقيني، ويفيد العلم اليقيني. ذكر 5 شروط، ذكر 5 شروط للمتواتر. والشرط الخامس قد يكون شرطا وقد يكون نتيجة، وقد يكون نتيجة، يعني إنه إذا اجتمعت فيه تلك الصفات 4 أفاد العلم اليقيني.
قال رحمه الله: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي.
الثاني يقصد به أو مع حصر بما فوق الاثنين، يعني الخبر الذي له طرق محصورة بما فوق الاثنين، يعني رواه 3، رواه 4، رواه 5، لكن لم يبلغ حد التواتر، لم تجتمع فيه شروط التواتر، هذا يسمى المشهور. وهو المستفيض على رأي، يعني بعضهم يقول المشهور والمستفيض شيء واحد، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. ولما قالوا هو المستفيض على رأي معناته أنه في قول آخر للمستفيض في تعريف المستفيض يشير إلى قول آخر في المستفيض وهو الذي يرويه ثلاثة فأكثر لكن مع اتحاد العدد في كل طبقات، يعني يرويه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، يرويه أربعة عن أربعة عن أربعة، هذا المستفيض. وهناك نوع آخر من المشهور وهو المشهور على الألسن، الحديث المشتهر على الألسن، فهذه الشهرة لغوية وليست شهرة اصطلاحية. الشهرة الاصطلاحية ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. الشهرة اللغوية بمعنى الشهرة المعروفة، أن يشتهر هذا الحديث عند الناس، إما عند الناس عامة أو ينتشر عنده ويشتهر عنده فيها معينة من الناس. وهذا النوع الثاني المشهور لغة قد يكون متواتر وقد يكون مشهور اصطلاحا، قد يكون فردا، وقد لا يكون له إسناد أصلا، وقد لا يكون له إسناد أصلا، أحاديث تنتشر وتشيع بين الناس. وألف في هذا النوع اللغوي مؤلفات في النوع اللغوي، ومن أحسن ما ألف فيه كتاب المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي رحمه الله، المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الحديث على الألسنة، وكتاب مطبوع وينبغي أن يعنى به طالب العلم لما فيه من الفوائد العلمية الكبيرة. أما المشهور بالمعنى الاصطلاحي ما أعرف أن فيه يعني مؤلف خاص.
قال رحمه الله: والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه.
نعم، الثالث الذي هو أو بهما، يعني ما رواه اثنان، ما رواه اثنان. قال يسمى العزيز، لماذا سمي عزيزا؟ قيل من عز يعز بمعنى قل يقل، إشارة إلى قلته وإلى ندرة أمثلته، أو من باب عز يعز بمعنى أن الراوي الأول تعزز وتقوى بالراوي الثاني. وأكثر ما يرد في كتب الحديث بمعنى الشيء النادر القليل، حديث عزيز يعني أنه حديث نادر أو إسناد نادر أو روايته نادرة ونحو ذلك. قال: وليس شرطا للصحيح، يعني أن الحديث يصح برواية الواحد عن الواحد، ولا يلزم أن يكون الحديث حتى يكون صحيحا أن يكون من رواية اثنين عن اثنين، هذا معنى قوله وليس شرطا، هذا تعقب على من اشترط أن لصحة الحديث أن يكون من رواية اثنين. طيب، خلافا لمن زعمه، الضمير يعود إلى من؟ قالوا يعود إلى الحاكم رحمه الله وإلى ابن العربي، إلى الحاكم وإلى ابن العربي. ومما يستدل به يعني في الرد على من يشترط أن يكون الحديث عزيزا حتى يكون صحيحا، قالوا: أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري، فكلها من رواية واحد عن واحد، كلها من رواية واحد عن واحد. نعم.
قال رحمه الله: والرابع الغريب،
وهو ما رواه راو واحد، ما رواه راو واحد في قوله أو بواحد، أن يكون أن يصلنا الخبر بطريق راو واحد، هذا الغريب، يسمى الغريب ويسمى الفرد، غريب ويسمى الفرد. والغرابة عندنا غرابة مطلقة وعندنا غرابة نسبية. فالغرابة المطلقة الغريب المطلق أن يتفرد به الراوي كما يقول حافظ بن حجر من الطرف الذي فيه الصحابي، من الطرف الذي فيه الصحابي، بمعنى أن يتفرد التابعي عن الصحابي، ما يروي عن الصحابي إلا هذا التابعي الواحد فقط، فهذا يسمى غريب مطلق، ويسمونه فردا، حديث فرد، وهذا هو الأكثر في التسمية، أن الغريب المطلق يسمونه فردا. وإذا قرأت كتاب الأفراد للدارقطني أو ترتيبه للقيصراني تجد أنه غالب الأحاديث الواردة في كتب الأفراد ما يكون فيها تفرد ممن دون الصحابي، يعني تفرد التابعي عن الصحابي أو تابع التابعي عن التابعي أو الطبقة الثالثة من أتباع التابعين يتفرد به عن التابعي عن الصحابي. ففي الغالب أقول تجد أنه التفرد يكون عمن دون الصحابي. طيب إذا تفرد الصحابي بالحديث، يعني الصحابي تفرد لم يشاركه غيره فيه، فهل يسمى غريبا ولا ما يسمى؟ ها؟ يسمى غريبا؟ ها؟ أعيد السؤال، إذا صحابي تفرد بحديث هل يسمى غريب ولا ما يسمى؟ تفضل. يسمى غريب. وأنت ما يسمى؟ طيب ها؟ يسمى أحد، هو نفسه إذا سمينا أحد فعلا. تفضل. لا يسمى غريبا. طيب لحظة، أنا سألتكم في البداية سؤال، قلت لكم المؤلف أطلق ولا قيد لما قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، هل أطلق أو قيد الموضع الذي فيه الواحد والاثنين والثلاثة؟ أطلق. فعلى هذا الإطلاق حتى لو تفرد به الصحابي ممكن يسمى إيش؟ يسمى غريبا على هذا الإطلاق، على هذا الإطلاق يسمى غريبا، واضح؟ لكن في النزهة لما شرح قال الطرف الذي فيه الصحابي، الطرف الذي فيه الصحابي، فكانوا أخرج إيش؟ أخرج الصحابي. وجاء أيضا التوضيح في كتب الاصطلاح إنه الصحابي لا يسمى حديثه غريبا إذا تفرد به. ليه؟ لأنه الغريب هذا الوصف يحتمل القبول ويحتمل الرد، أما إذا تفرد به الصحابي فهو مقبول مطلقا، فلا يؤثر ولا يضر تفرد الصحابي. وعلى هذا الأساس تفرد الصحابي بالحديث قد يسمى غريبا، لكن ما ينطبق عليه الحكم الذي ينطبق على من دونه، إنه تفرده قد يقبل وقد يرد، واضح؟ ولهذا إذا نظرت في كتب الأفراد، طبعا كتب الأفراد مثل الدارقطني وغيره تشمل الفرد المطلق والفرد النسبي موجود فيه، لكن تجد أنه أحيانا يقول لك حديث غريب، هذا الحديث غريب أو غريب من حديث أبي بكر، غريب من حديث مثلا ابن عمر مثلا، لكنها قليلة جدا، لكنها قليلة، فأكثر الإفرادات والغرائب إنما هي عمن دون الصحابة. وأيضا لما يتحدثون عن حديث عمر في النيات ماذا يقولون؟ يقولون هذا حديث فرد، صح ولا لا؟ أول ما يقول لكم لم يرويه عن النبي إلا من؟ إلا عمر. طيب إيش معنات هذا؟ إنه جعلوا فردا، جعلوا غريبا ولا لا؟ طيب ما روى عن النبي إلا عمر، يأتي عند حديث كلمتان خفيفتان على اللسان لم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو هريرة، ولعن أبو هريرة إلا أبو زرع، ولعن أبو زرع إلا فلان، وهكذا. فالمقصود أنه في هذا في أثناء التمثيل ويتكلم عن ابن الفرد لما يأتي بهذا العدد قال لك لم يروه عن النبي إلا فلان. فالمهم في المسألة هو قضية أنه إذا كان الحديث تفرد به، يعني لم يروى إلا من طريق صحابي واحد وصح الحديث عن هذا الصحابي، فلا نقول أنه والله هذا حديث فرد، وقد يكون الصحابي نسي، وقد يكون حفظ، قد يكون وهم، قد يكون ضبط. لا، الصحابة كلهم عدول لا يبحث في عدالتهم أو في ضبطهم رضي الله عنهم. طيب تفضل يا شيخ.
قال وكلها سوى الأول آحاد.
نعم، كلها سوى الأول آحاد، يعني هذا القسم أو الحديث باعتبار وصول طرقه إلينا، باعتبار عدد الطرق التي وصل بها إلينا، نقسمها قسمين رئيسيين: متواتر وآحاد. متواتر وآحاد. الآحاد ما هي؟ المشهور والعزيز والغريب. فسواء رواه ثلاثة وأربعة وخمسة لكن ما بلغ حد التواتر يسمى خبر واحد، رواه اثنان لا يزال خبر واحد، رواه واحد هو أيضا خبر واحد. فلا تظن إذا سمعت خبر الآحاد أو خبر الواحد إنه منحصر فيما رواه راو واحد فقط، لا، يقصدون بخبر الواحد ما لم يبلغ حد التواتر. طيب عندنا أسئلة: هل الحديث المتواتر الذي اجتمعت فيه الشروط صحيح أو ضعيف أو حسن؟ ها بسرعة كذا تفضل يا شيخ. صحيح. طيب إذا توفرت فيه الشروط تمام. طيب إلا الحديث المشهور، هل الشهرة يلزم منها الصحة أو يلزم منها الحسن أو يلزم منها الضعف؟ ها، أي لا يلزم منها شيء. فالحديث المشهور قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا. طيب العزيز، ها نفس الشيء، نفس السؤال أيضا، نفس الشيء، قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا. وخبر الواحد نفس الشيء، قد يكون صحيح، قد يكون حسن، قد يكون ضعيف. فلا تلازم بين الوصف بالشهرة أو بالعزة أو بالغرابة، لا يلزم من ذلك أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، بل كل حديث منها يدرس ويعطى الحكم المناسب له. مسألة أخرى: ما الذي يعمل به في باب العقائد من هذه الأنواع؟ ما الذي يعمل به في باب العقائد من هذه الأنواع؟ تفضل. كله حتى خبر واحد تمام، هذا الجواب الصحيح، كلها يعمل بها متى ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل بها. إن كان فيها خبر يجب الإيمان به آمنا به، وإن كان حكم تحليل تحريم عملنا بمقتضاه. واضح؟ فسواء في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملات أو في المواعظ الترغيب والترهيب وجب العمل بمقتضى، إن كان خبر فتصديق وإن كان طلب فامتثال بفعل أو بترك. وأما تقرير أنه والله أحاديث العقيدة لا تبنى إلا على الأخبار المتواترة فهذا من تقريرات أهل البدع وليس من تقريرات السلف. هم أتوا بهذه الحيلة حتى يردوا بها عامة الأحاديث التي لا توافق عقولهم الفاسدة. والدليل على ذلك أنه حتى لو جاءت آية، لو جاءت آية ومضمون هذه الآية، معنى هذه الآية، دلالة هذه الآية تخالف عقيدتهم المبنية على علم الكلام، ما يخضعون لها بل يتحايلون على التهرب منها بتأويل معناها. بتأويل معنى. يأتي مثلا حديث أن فيه مثلا نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، أو يجيء الله عز وجل للفصل والقضاء بين العباد يوم القيامة، فيقول لك هذا خبر أحد، هذا خبر أحد. والعقيدة لابد من تبنى على يقين، واليقين لا يحصل إلا بالتواتر. طيب سلمنا تنزل، يلا إنه هذا خبر أحد، وإنه العقيدة لابد لها تبنى على يقين، واليقين لا يقع أو لا يحصل إلا بالمتواتر. طيب يقول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه آية متواترة ولا أحد؟ آية متواترة، صح ولا لا؟ طيب يلا قولوا وأثبتوا أن الله عز وجل يجي يوم القيامة للفصل بين العباد. قالوا لا، مو معناها كذا، معناها وجاء أمر ربك، أما الله عز وجل ما يجي، واضح؟ فهم يضعون هذه حيلة فقط، ولا جئتهم بمتواتر وجئتهم بالقرآن الكريم، مدام أنه يخالف ما قرره لهم أسلافهم من علماء أهل الكلام فلا يقبلونه. إن استطاعوا الرد ردوا مباشرة بدعوى أنه هذا حديث آحاد، وإن لم يستطيعوا أولوا الدلالة والمعنى حتى يوافق ما هم عليه من مخالفة عقيدة السلف الصالح. تفضل.
قال رحمه الله وفيها المقبول والمردود لتوقف
وفيها المقبول والمردود، فيها الضمير يعود إلى تلك الطرق كلها؟ لا، يعود إلى الأحد. نعم.
لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول
اللي هو المتواتر. نعم.
وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.
وقد يقع فيها يعني في خبر الأحد، يقع فيها ما يفيد العلم يعني العلم اليقين القطع والجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها أو فعلها، لكن هذا العلم اليقيني القطعي حصل بماذا؟ حصل بالنظر في القرائن، يحتف بهذا الخبر قرائن فيفيد العلم القطعي العلم اليقين. أنت الآن مثلا إذا قل لك أن هذا الحديث أخرجه البخاري أخرجه مسلم متفق عليه، تجزم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، فهذا وهذه واحدة من القرائن أن يكون الحديث مخرج في الصحيحين، هذه قرينة تفيدنا العلم اليقيني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فعل هذا الشيء الذي خرج في الصحيح، هذه واحدة من القرائن. نعم.
قال ثم
مسألة أخرى الحديث الذي لم تحتف به قرائن لكنه صحيح، هل يؤثر هذا في العمل به؟ أبدا. فمتى ما صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو بخبر واحد عن واحد مثل ما سبق، يجب العمل به، وهذه سنة سلفنا الصالح، وهذا كانت يعني طريقة الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كان يرسل رجل واحد إلى فارس، يرسل رجل واحد إلى الروم، يرسل واحد إلى المقوقس، يرسل واحد إلى فلان، تقوم به الحجة ولا ما تقوم؟ تقوم به الحجة عليه، هو واحد يرسل واحد فقط، ما هو أمة. الصحابة ثبت عندهم يقينا أن القبلة جهة الشام، لما كانوا في المدينة يصلون جهة الشام، جلسوا على هذا سنة وأشهر، عندهم يقين أن القبلة إلى الشام، بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، برؤيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، بصلاتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة الشام. ثم وهم في الصلاة يأتيهم رجل واحد فقط، يأتيهم وهم في الصلاة متجهين إلى بيت المقدس، فيقول لهم إن القبلة حولت إلى الكعبة. في نفس الوقت سمعوا مباشرة، استداروا من جهة الشام إلى جهة الجنوب واتجهوا إلى الكعبة. بخبر كم واحد؟ بخبر واحد. طيب هل الرسول أنكر عليهم؟ ليش تدعون الخبر اليقيني بخبر واحد قد يهم قد يغلط قد وقد؟ لا، أقرهم على ذلك. أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. والشواهد كثيرة جدا، الأمثلة كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته وأصحابه في حياته ومن بعده يعملون بخبر الواحد ولا يردونه، إنما جاء هذا الرد من زبالة أفكار أهل الكلام، نسأل الله العافية والسلامة. تفضل.
قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه.
ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، وسبق أن أشرنا إلى المؤلف رحمه الله ذكر أن المقصود بأصل السند يعني الطرف الذي فيه الصحابي، يعني تفرد التابعي عن الصحابي، تفرد التابعي عن الصحابي. وهذا يقول أكثر ما يسمونه الفرد، يسمونه الفرد. أما الغرابة النسبية، الغرابة النسبية فهذا هو الذي يطلقون عليه الغريب، حديث غريب، حديث غريب يريدون به التفرد النسبي. كيف يعني التفرد النسبي؟ التفرد النسبي إما أن يكون مثلا بالنظر إلى أهل البلد، يقولون هذا الحديث تفرد به أهل مصر، تفرد به أهل مصر، فهذه نسبية بالنسبة إلى البلدان. وقد يكون هذا الحديث الذي رواه مصر رواه 3-4 10، واضح؟ من وين جاء التفرد وهم أكثر من 1 و2 و3؟ بالنظر إلى البلد. مثلا حديث يرويه 5 من الرواة، 4 منهم ضعفاء، 1 ثقة، فيقولون لم يروه ثقة إلا فلان، هذا تفرد نسبي بالنظر إلى إيش؟ بالنظر إلى حال الرواة من حيث الجرح والتعديل. فمن حيث الثقة تفرد به ثقة، إيه؟ ثقة واحد، وإن كان قد شاركه غيره، فهذا تفرد نسبي. حديث يروي 2 من الأئمة مثلا سفيان وشعبة، ثم يقول لم يروه عن سفيان إلا واحد، هذا تفرد نسبي بالنسبة إلى هذا الإمام، وإن كان قد شارك سفيان في الرواية غيره. فهذا الفرد النسبي هو الذي في الغالب يطلقون عليه اسم إيش؟ اسم الغريب، اسم الغريب. أما التفرد الذي في أصل السند، يعني تفرد التابع عن الصحابي، فهذا الذي يطلقون عليه الفرد. ومن جهة الاستعمال تجدهم يسمون هذا فرد وهذا غريب على النوعين جميعا، قد يقولون تفرد به فلان، أو حديث أغرب به فلان، أو حديث غريب. تفضل.
قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته.
نعم، هذا الآن يعني مبحث جديد من باحث النخبة، وهو الكلام على الحديث من حيث الدرجة، من حيث درجته. والكلام هنا يعني على الحديث المقبول، هذا المبحث يتعلق بالحديث المقبول، وبدأ بالحديث عن الحديث المقبول من حيث بيان درجاته، من حيث درجاته في الصحة. قال: وخبر الآحاد، يعني سواء كان مشهورا أو عزيزا أو فردا اللي هو غريبا، وخبر الآحاد بنقل عدل، بنقل عدل، عدل يعني متصل بالعدالة، والعدالة يعني ملكة تحمل صاحبها على التقوى والمروءة، يلازم تقوى الله عز وجل ويلازم المروءة، فيجتنب الكذب ويجتنب أسباب الفسق ويجتنب خوارم المروءة بنقل عدل. هذا العدل تام الضبط، تام الضبط. هل معنى تام الضبط يعني أنه ما يغلط أبدا؟ لا، بمعنى أنه الغالب عليه، الغالب عليه الضبط، وإلا ما في عالم إلا وقد حفظ عليه شيء من الخطأ مهما بلغت إمامته وجلالته. وهذا الضبط سواء كان يحفظ في صدره أو كان يحفظ الحديث في كتابه، ما يؤثر، ما يؤثر، المهم أنه يؤدي الحديث كما تحمله، يؤدي الحديث كما تحمله. إن كان يحفظه في صدره حدث به من حفظه كما سمعه يعتبر ضابطا، أو ما يحفظه في صدره لكن دون هذا الحديث في كتابه وحافظ على كتابه، حافظ على كتابه أن يدخل فيه ما ليس منه أو يمحى منه ما كان فيه، حازم مو يخلي الكتاب في المسجد يروح البيت ويجي اليوم الثاني الثالث ولا بعد أسبوع، لا يحافظ عليه. فهذا الشخص أو هذا الراوي إذا حدث من كتابه الذي حفظ فيه حديثه فهو أيضا تام، تام الضبط. طيب عنده كتاب ما شاء الله محفوظ ومضبوط وحفظه ليس كما ينبغي ثم يحدث من حفظه وعنده كتاب متقن، وش حكم روايته؟ ها؟ هذا ما دام انه ما هو حافظ معناته انه اذا حدث من حفظه يخطئ، واضح ولا لا؟ ولهذا تجد بعض الرواه يقول لك اذا حدث من كتابه فهو ثقه، اذا حدث من كتابه فهو ثقه، معناته انه اذا حدث من غير كتابه حدث من حفظه ليس بثقه، عاد يكون صدوق ولا يكون ضعيف، عاد هذه على حسب حال هذا الشخص. فلما نقول أنه تمام الضبط يعني ضبط الصدر أو ضبط الكتاب، إذا قلنا ضبط الكتاب يعني لابد أن يحدث من وين؟ لابد أن يحدث من كتابه. وكيف نعرف أنه حدث من كتابه؟ حين جينا في الإسناد فلان عن فلان ونرجع لترجمته نجد أنه إذا حدث من كتابه، طيب إحنا ما شفناه يحدث، مشكلة هذه ولا ما هي مشكلة؟ ها؟ ما هي مشكلة؟ طيب أنت الآن تبى تحكم على الحديث كيف تعرف؟ ها؟ تفضل يا شيخ. لا لا، الصحيحين مفروغ منها، ما ندور عليها، أحاديث الصحيحين ما نبحث فيها، لكن جاءك مثلا في السنن، في المسند، في المسانيد، في شيء من الأجزاء وجدت هذا الراوي يقول لك إذا حدث من كتابه فهو ثقة، طيب أنا كيف أحكم على هذا الحديث الآن بين يدي؟ ها تفضل لورا. كيف؟ بمقارنة حديثي برواية الثقات. طيب هذا حل جيد، يعني نشوف هل هو متابع ما له متابع، كأني فهمت هذا المعنى من هذا الجواب. تفضل يا شيخ. ك كيف؟ بصيغة صيغة الرواية؟ جيد، تمام. يعني أحيانا ينص الراوي عن هذا الشيخ، يقول حدثنا فلان من كتابه، حدثنا فلان من إيه؟ من كتابه. خلاص هذا ريحنا، هذا ريحنا. إذا التلميذ، إذا الراوي قال إنه حدثنا من كتابه، الحمد لله. أو إذا وجدنا نص إنه كان فلان لا يحدث إلا من كتابه، انتهينا. واضح؟ فالمسألة تحتاج منك إلى أنك تراجع كتب الجرح والتعديل ولا سيما المفصلة منها، حتى تصل النتيجة تطمئن إليها النفس في حال هذا الراوي. ها؟ هدايا للإجابات. والله تأخذ منا وقت، حنا وقتنا ضيق. أذان؟ طيب، هذا يقول لم تذكر النوع الثاني الغريب، المؤلف رحمه الله ذكره وشرحناه. طيب، قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، تام الضبط متصل السند، يعني ما فيه انقطاع، كل راوي سمع الحديث من شيخه في الإسناد، كل راو سمع الحديث من شيخه في الإسناد، أو أخذوا عنه بطريق من طرق التحمل المعتبرة، يعني سواء سماع من لفظ الشيخ أو قراءة على الشيخ ونحو ذلك، غير معلل، ليس في إسناده ولا في متنه علة قادحة تقدح في صحة الحديث. أما إذا في علة لكنها غير قادحة، الأمر في هذا سهل، هذا لا يخرجه عن كونه صحيحا لذاته. غير معلل يعني بعلة قادحة، أما إذا كانت العلة غير قادحة فلا تخرجه عن كونه صحيحا. يعني أحيانا يكون في علة ما هي مؤثرة، ليست مؤثرة، فيبقى الحديث صحيح وإن وجدت في هذه العلة. مثلا يتضمن الحديث الصحيح قصة، وفي هذه القصة فيها مقدار معين من الدراهم أو من الدنانير أو شيء من هذا، فراوي يقول مثلا 30 درهم وراوي آخر يقول مثلا 20 درهم، هل هذا يقدح في صحة الحديث؟ ما يقدح في صحة الحديث. طيب، غير معلل ولا شاذ، الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه، مخالفة الثقة لمن أو الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، إما من جهة الوصف يعني أحفظ منه، أو من جهة العدد يعني أكثر منه. وفي له معنى آخر للشاب سيأتينا إن شاء الله. قال: هو الصحيح لذاته، فقوله خبر الآحاد بنقل هذا مبتدأ، خبره هو الصحيح لذاته، يعني اكتسب الصحة من نفسه، اكتسب الصحة من نفسه، هذا معنى الصحيح لذاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
يقول رحمه الله وخضر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته يعني اكتسب الصحة من نفسه تفضل.
قال رحمه الله وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف ومن ثم قد صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما.
الحكم على الحديث بالصحة هذا راجع إلى توفر هذه الصفات العدالة عدالة الرواة تمام ضبط الرواة اتصال السند السلامة من العلة السلامة من الشذوذ. مثل تمام الضبط هل الرواة ثقات كلهم في درجة واحدة في قوة الحفظ والضبط؟ لا. كذلك أيضا مسألة الاتصال هل ظهور الاتصال وضوح الاتصال بين الرواة في درجة واحدة؟ الجواب لا. ولهذا نجد بعض الحديث أصح من بعض بناء على ماذا؟ بناء على توفر هذه الصفات. فكل ما كان توفرها أكثر وأتم كان أصح. ولهذا قال ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. ليش قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ السبب في ذلك يعني من خلال كلام انه الصفات الموجودة الصفات الصحة الموجودة عند البخاري اتم منها عند مسلم. هذا جواب يؤخذ من نفس كلام ابن حجر من باب التوضيح. البخاري رحمه الله قرنا في موضوع اتصال السند فهو يشترط يشترط ماذا؟ يشترط ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء، فلا بد يثبت عنده ولو مرة واحدة أن هذا التلميذ لقي هذا الشيخ الذي يروي عنه ولو مرة واحدة. مسلم رحمه الله يشترط المعاصرة مع إمكان اللقاء، إنه يمكن التلاقي بينهما بأن يكون التلميذ أدرك من حياة الشيخ عمرا، وكانت كان البلد الذي يسكن فيه التلميذ ويسكن فيه الشيخ يمكن أن يلتقيان، إما يعيشان في بلد واحد أو بلدين متقاربين أو نحو ذلك، المهم أنه يمكن اللقاء بينهما، يمكن اللقاء بينهما. فما دام أنهما تعاصرا وقتا كافيا للقاء واللقاء ممكن وهذا التلميذ غير معروف بالتدليس، إذن حكم الحديث عند مسلم إيش؟ متصل، وبالتالي يخرجه في صحيحه. فعندنا واحد يقول أنا أشترط أن يثبت عند اللقاء، والثاني يقول أنا أشترط أو أكتفي بأن يمكن اللقاء، وين صفة الاتصال أظهر؟ فمن هذه الحيثية قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم، فليس التقديم اعتباطي هكذا، لا، إنما مبني على مسببات، واضح؟ طيب، هذا وجه من الوجوه. في وجوه أخرى أيضا، إنه إذا نظرنا في الأحاديث المنتقدة على البخاري والأحاديث المنتقدة على مسلم نجد أنها عند البخاري أقل منها عند مسلم. طيب، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم ما كان على شرطهما، يعني حديث ما موجود في البخاري ولا موجود في مسلم موجود عند غيرهم، موجود عند أبي داود، عند الترمذي، عند النسائي، عند ابن ماجة، عند ابن حبان، عند الحاكم أو عند غيرهم، لكنه على شرط البخاري ومسلم، أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. إيش معناه على شرط البخاري أو على شرط مسلم؟ يعني أن يكون هذا الإسناد الذي عند أبي داود أو عند الترمذي موجود عند البخاري، هذا أحد التفاسير للشرط. أو يكون رواة هذا الحديث الذي خارج الصحيحين في نفس قوة رجال أحاديث الصحيحين. طيب، مظنة الحديث الصحيح أين نجدها؟ ها؟ البخاري ومسلم، هذه مظنة الحديث الصحيح لذاته. فمرجعهم الرئيس صحيح البخاري وصحيح وصحيح مسلم. الألباني من كبار علماء الحديث، وما صححه وافقوا عليه العلماء الحمد لله، وأحيانا يكون تصحيح ومنتقد مثل ما ينتقد غيره، فينظر الحجة مع من، فينظر الحجة مع من. وللا شك تصحيح الألباني معتبر، لكن المقصود يعني أن علم أولئك غير علم المتأخرين اليوم. طيب، ثم شرطهما، والمراتب سبع، المراتب سبع، سبعة مراتب. المرتبة الأولى ما اتفق عليه الشيخ، ثم مخرجه البخاري، ثم أخرجه مسلم، ثم كان على شرطهما ولم يخرجه، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان على شرط غيرهما، مثل شرط ابن خزيمة ولا شرط ابن حبان أو شرط الحاكم، لأن هؤلاء اشترطوا الصحة في كتبهم، لكن ليس كاشتراط الشيخين البخاري ومسلم. تفضل.
قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح.
يعني خبر الآحاد بنقل عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الحسن لذاته، خف ضبطه حيث يكون عنده أخطاء لكنها ما رجحت على صوابه، فهو الحسن لذاته. طيب، في طريقة لمعالجة هذا النقص الذي حصل فيه ويرقى إلى درجة الصحة؟ قال: نعم، وبكثرة طرقه يصحح. وإيش معنى الكثرة؟ المقصود بالكثرة أن يوجد ولو طريق واحد آخر، ولو طريق واحد. فعندنا جاءنا إسناد حسن في راوي صدوق، في راوي صدوق، راوي صدوق حديثه إيه؟ حديثه حسن. طيب وجدنا له طريق آخر لهذا الحديث وفي راوي حسن، خلص يكون صحيحا لغيره. طيب الشيخ يقول وبكثرة طرقه، أقل الكثرة عنده فيما يظهر اثنان. طيب تفضل.
قال فإن جمع فلتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين.
فإن جمع يعني جمع للحديث الحكم بكونه حسنا وصحيحا، يعني يقال هذا حديث حسن صحيح، حسن صحيح. طيب الحسن سبق معنا أنه فيه خفة ضبط، والصحيح فيه تمام ضبط، فكيف يجمع بين الوصفين فيقال حديث حسن صحيح؟ هل يعني يمكن أن يقال أنه حديث يعني راوي هذا الحديث خفيف الضبط وتام الضبط؟ ما يستقيم هذا، صح ولا لا؟ ومن هنا جاء عندنا إشكال، جاء عندنا إشكال، كيف يجمع بين الوصفين لحديث واحد؟ اللي عنده جواب من ثمانية أوجه يتفضل. من ثمانية أوجه، من ثمانية أوجه، لا من ثمانية أوجه ما في. طيب من سبعة، من ستة؟ طيب أعطونا وجه واحد. يلا أنت قد جاوبت ولا ما قد جاوبت؟ تفضل. يلا في تردد في الراوي، هل هو ثقة ولا صدوق؟ تمام بارك الله فيك. يعني يكون راوي في الإسناد وهذا الراوي تردد فيه الترمذي مثلا، هل هو ثقة يعني تام الضبط ولا صدوق بمعنى أنه خفيف إيه؟ خفيف الضبط. فيقول لك حسن صحيح بمعنى أنه حسن أو إيش أو صحيح، وهذا إذا كان الإسناد لهذا الحديث إسناد إسناد واحد. أما إذا كان عندنا أكثر من إسناد للحديث والترمذي أو غير الترمذي يقول حسن صحيح، فيكون ها تفضل. يلا تمام، يعني حسن بالنسبة للنظر إلى طريق ألف، وصحيح بالنظر إلى طريق إيش؟ إلى طريق ده. هذان جوابان ذكرهم المؤلف هنا. فإن جمع يعني للحديث الواحد الحسن والصحة فقيل حسن صحيح، وهذا أكثر من يفعله من؟ الترمذي، وهو اللي شهر هذا المصطلح، موجود قبله، استعملوا قبله بعض الأئمة واستعمل بعده، لكن الذي أكثر من استعماله وصار يعرف به هو الترمذي رحمه الله. والمؤلف الناظم المؤلف قال نخبة الفكر في اصطلاح من؟ أهل الأثر، ما قال في اصطلاح الترمذي. فهذا يفيدنا أنه حسن صحيح موجود عند غير الترمذي، لكنه لم يشتهر حتى ألف الترمذي رحمه الله كتابه الجامع وأكثر من استعمال هذا المصطلح. طيب فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، الناقل يعني الراوي، فكان الترمذي متردد فيه هل هو صدوق أو ثقة، فقال حسن صحيح، يعني أنه حذف حرف العطف أو، وهذا يتوافق مع اللغة ولا يخالف اللغة؟ حذف حرف العطف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تصدق رجل بديناره بدرهمه، إيش معنات؟ أو بدرهمه. فهذا أسلوب، حتى أسلوب نبوي، أسلوب حتى موجود في الحديث النبوي. طيب فللتردد في الناقل حيث التفرج، يعني إذا لم يكن له إلا إسناد، إلا إسناد واحد، وإلا فباعتبار إسنادين، إسناد في راوي صدوق وإسناد في راوي ثقة، فبالنظر إلى الإسناد الذي في راوي صدوق هو حسن، وبالنظر إلى الحديث الطريق الذي فيه راوي ثقة فهو إيه؟ فهو صحيح. فكأنه قال إيش؟ حسن وصحيح، حسن وصحيح. هذان جوابان، وفي أجوبة غيرها، في غيرها، في أجوبة غيرها. إذا رجعت إلى تدريب الراوي وإلى النكت لابن حجر يمكن تطلع بتسعة أجوبة، تسعة أقوال في الإجابة عن هذه المشكلة المعضلة. طيب تفضل يا شيخ.
قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق.
وزيادة راويهما يعني راوي الصحيح وراوي الحسن، يعني زيادة الراوي الثقة وزيادة الراوي الصدوق. كيف يعني الزيادة؟ يشترك اثنين ثلاثة أربعة من الثقات في رواية حديث عن شيخ واحد، في رواية حديث عن شيخ واحد، مثلا أربعة من تلاميذ الزهري، أربعة من تلاميذ الزهري، ثلاثة من تلاميذ نافع يروون حديثا عن الزهري، هؤلاء التلاميذ الأربعة يروون حديثا عن الزهري، فالشيخ واحد والحديث واحد الذي يروونه، ثلاثة من الأربعة يروونه بلفظ معين، والتلميذ الرابع يزيد عليهم بزيادة في هذا الحديث، يأتي بالحديث ويزيد عليه زيادة لم يذكرها زملاؤه الثلاثة، هذا شو تسمى؟ زيادة ثقة، بما أن هذا الرابع ثقة فهذه الزيادة تسمى زيادة فيه؟ زيادة ثقة، يعني أن يشترك عدد في الرواية عن شيخ واحد لحديث واحد ويزيد عنهم ثقة بلفظة لم يذكرها قرناؤه الذين شاركوا في رواية هذا الحديث. طيب هذه اللفظة التي زادها الثقة الواحد من بين أربعة من بين خمسة تقبل ولا ترد؟ قال المؤلف رحمه الله: وزيادة راويهما مقبولة مطلقا ولا في قيد؟ يقول في قيد. ما هو القيد؟ ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. يعني كيف منافية؟ إذا قبلنا زيادة هذا الثقة رددنا رواية زملائه الثلاثة، إذا قبلنا هذه الزيادة يلزم من قبولها إيش؟ يلزم منها رد رواية زملائه الذين شاركوا. فهو يقول إن كانت غير منافية قبلناها لأن حكم الحديث، إذا كانت لا الرواية هذه يلزم منها تخطئ الأربعة فلا، لأنه ثقة مقابل ثقات، ورواية وقبول روايته يقتضي رد رواية أولئك الثقات فلا نقبلها، هذا مقتضى كلامه هنا. له قول آخر رحمه الله ولغيره أيضا كابن رجب وغيره أن زيادة الثقات يرجع فيها للقرائن، بمعنى كل زيادة في حديث تدرس دراسة مستقلة وينظر في قرائنها، هل القرائن تفيد أن هذا الراوي الثقة زادها حفظا أو زادها وهما، وبالنظر في القرائن نخرج بالنتيجة المناسبة. فما عندنا قاعدة معينة، يعني ما عندنا قاعدة نقول نقبل زيادة الثقة مطلقا أو نردها مطلقا، كل زيادة تدرس لوحدها، كل حديث في زيادة يدرس خرج ينظر في رواته يقارن بين هؤلاء الثقات وننظر في القرائن، عندنا قرائن قرينة الأكثرية وين الأكثر، عندنا قرينة الأحفظية من الأحفظ، ومن خلال هذه النظر في هذه القرائن نخلص إلى النتيجة المناسبة، هل فعلا حفظ ما لم يحفظ غيره أو إنه زادها نسيانا ووهما. طيب تفضل يا شيخ.
قال: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ.
نعم، يعني عندنا الراوي الثقة والراوي الصدوق، خالفه من هو أرجح منه، أرجح منه من حيث الوصف، يعني ثقة خالفه ثقة ثقة، أو صدوق خالفه ثقة، أو ثقة واحد خالفه من هو أكثر من عدد، خالفه ثلاثة أو أربعة. قال: الراجح ما في مجال ثلاث دقائق؟ ها؟ طيب، لأني ودي أخلص من مبحث المقبول وبكرة نبدأ إن شاء الله في المردود إن أمكن. طيب، يقول: فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ، يعني عندنا ثلاثة ثقات رووا الحديث وخالفهم ثقة واحد، فرواية الثلاثة ثقات وش تسمى؟ محفوظة. ورواية الثقة الواحد الذي خالفه هذا العدد الكثير تسمى شاذة. طيب، ومع الضعف، يعني مخالفة مع الضعف، فالراجح المعروف ومقابله المنكر. عندنا ضعيف، ضعيف يناطح ثقة فخالف الثقة، ها، رواية الضعيف تسمى منكر ورواية الثقة معروف. طيب، والفرد النسبي، تذكر يعني يسمونه الغريب، ما رواه ثقة إلا فلان، ما رواه عن فلان إلا فلان، قال الفرد النسبي: إن وافقه غيره فهو المتابع. طيب، كيف فرد نسبي وتابعه غيره؟ وين التفرد مدام تابعه غيره؟ ها، كيف فرد ويتابعه غيره؟ يعني فرد نسبي في ظاهر الأمر، في ظنك أنت نظرت في هذا الحديث ظننت أنه إيش؟ ظننت أنه فرد، لكن بحث وبحث تبين لك أنه لم يتفرد به، فتسميته في الفرد النسبي بالنظر إلى يعني الظن الأول، بالنظر إلى ظنك الأول إنه هذا فرد، واضح؟ لكن بعد البحث تبين أن ظنك لم يكن صوابا، فبحثت وجدت له متابع، يعني وافقه في الرواية عن هذا الشيخ غيره، واضح كذا؟ طيب، هذا الذي وافقه في الرواية عن شيخه وش يسمى؟ يسمى متابع، متابعة تامة، متابعة تامة. مثلا الشافعي يروي عن مالك حديثا، نجي نقول هذا حديث فرد، ما رواه إلا الشافعي عن مالك إلا الشافعي، بحثنا وجدنا أن القعنبي أيضا يروي هذا الحديث عن مالك، خلاص القعنبي يسمى بالنسبة للشافعي إيش؟ متابع، متابعة إيه؟ متابعة تامة. طيب، بحثنا ما وجدنا متابع للشافعي عن مالك، لكن مالك يرويه عن نافع، وجدنا واحد يروي هذا الحديث أيضا عن نافع، مو يروي عن مالك، يروي عن نافع، شيخ الشافعي، هذه تسمى متابعة قاصرة أو ناقصة، واضح كذا؟ طيب، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، يعني ما وجدنا متابع عن نفس الشيخ ولا عن شيخ الشيخ ولا حتى عن الصحابي، لكن وجدنا حديث عائشة له متن يشبهه من حديث جابر، وش يسمى هذا؟ هذا يسمى شاهد. طيب، عملية البحث وانت تقلب في الكتب تبحث عن طرق لهذا الحديث أو تبحث في الشاملة ولا في الموسوعة ولا غيرها، وش يسمى هذا؟ هذا يسمى اعتبار. فهما قسمان بس، متابع وشاهد. أما الاعتبار فهو طريقة الوصول إلى المتابع أو إلى الشاهد. طيب، ثم المقبول إن سلم من المعارضة، هذا مبحث من مباحث الحديث المقبول من حيث العمل به، من حيث العمل به. قال المقبول: إن سلم من المعارضة، ما في حديث ثاني يعارضه، ما في حديث ثاني يضاده، يسمى إيه؟ يسمى محكم. طيب، وإن عورض بمثله، عندنا حديث وجدنا حديث مثله يعني في القوة، هذا الحديث يعارض هذا الحديث، يعارض هذا الحديث، طبعا يعارض بمعنى في فهمنا نحن ماذا نعمل؟ قال: وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع، يعني نجمع بينها بدون تكلف، نجمع بينهما بدون تكلف، نحمل الوجوب الأمر هنا على مثلا الاستحباب ومثل النهي هناك للكراهة أو نحو ذلك من صور الجمع، فإن أمكن الجمع فهو مختلف إيش؟ يعني يسمى هذا النوع بمختلف الحديث، إن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. طيب، إذا ما أمكن الجمع هل يسمى مختلف الحديث؟ على ظاهر كلام المؤلف لا، لكن إذا رجعنا كتب مختلف الحديث نجدها تذكر الأحاديث المختلفة، سواء قلنا بالنسخ أو توقف المؤلف أو جمع بينها، كلها تدخل في كتب مختلف الحديث. طيب، فهو مختلف الحديث أو ثبت المتأخر، فهو قرأت هذا ولا ما قرأت يا شيخ ولا سحبنا عليك احنا؟ اقرأ تفضل.
قال
ثم المقبول، اقرأ من أول شيء.
قال رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف.
نعم، أو ثبت المتأخر. نظرنا في الحديثين المتعارضة هذه، وجدنا أحدهما متأخر، أحدهما متأخر عن الآخر، خلص مدام أنها متعارضة ولا يمكن الجمع، فنقول أن المتأخر ناسخ للحديث المتقدم، ناسخ للحديث المتقدم. وولد في هذا الناسخ والمنسوخ في مؤلفات كثيرة، لكن كونه ناسخ ومنسوخ يخرج عن كونه مختلف حديث؟ الصحيح أنه ما يخرج عن كونه مختلف حديث، والدليل أنه كتب مختلف الحديث تذكر هذه إلى حديث وإن حكم عليها بالنسخ. طيب، وإلا فالترجيح، يعني ما أمكن الجمع بدون تكلف ولم يتبين لنا التاريخ، فنصير إلى الترجيح، فنعمل أحد الحديثين ونهمل إلى آخر، وهذا أمر خطير، ولهذا قدم النسخ على الترجيح، لأن النسخ نقل أثر، أما الترجيح فهو رأيك أنت واجتهادك أنت، سينبني عليه إهمال أحد الحديثين بناء على رأيك. أما في النسخ أهملنا أحد الحديثين، لكن ما هو بالرأي، بالنقل، واضح؟ طيب، لم يمكن الترجيح، تضاد من كل وجه، ما استطاع العالم أنه يجمع بينهما، نقول له إيه؟ توقف، وقد يشكل عليك وتحتار أنت فيه وتقف فيه، لكن يفتح الله به على غيره. كذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والهدايا هذه يفوض فيها شيخ عبد الله يوزعها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد. فيتجدد اللقاء في هذه الدورة المباركة والتي تحمل اسما عزيزا على قلوبنا، شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، في هذا المسجد المبارك في هذه القرية الطيبة، الطيب أهلها إن شاء الله. يتجدد اللقاء في درس مختصر يتعلق بعلم الحديث، هذا العلم الذي هو من أعظم علوم الإسلام، وذلك أنه يتعلق بالوحي الثاني والمصدر الثاني من مصادر التشريع، وهو السنة النبوية، والتي هي مصدر أكثر أحكام الحلال والحرام على سبيل التفصيل. ولا يستغني عن علم الحديث طالب علم، سواء كان تخصصه في الفقه أو في الاعتقاد أو في التفسير أو في غيرها من العلوم الشرعية، وذلك أن الفقيه يحتاج إلى الحديث حتى لا يستدل على حكم كلي أو تفصيلي بحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا يحتاج إليه المفسر، لأن السنة النبوية تفسر كتاب الله جل وعلا، كذلك أيضا يحتاج إليه الواعظ والخطيب والداعية،
حتى يعرف ما يصح الاستدلال به في مقام الوعظ وما لا يصح. فمن جهل هذا العلم ربما استدل بحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أسس أحكاما، استنبط أحكام بناء على شيء ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لم يقله. وعلم المصطلح أيضا علم مهم، وهو أحد فنون علم الحديث. ووجه أهميته أو من وجوه أهميته أن أهل الحديث في كتبهم لهم مصطلحات، سواء في كتب الرواية أو في كتب الدراية لهم مصطلحات، فيقولون هذا حديث حسن وهذا صحيح وهذا ضعيف، ويقولون عن الرواة هذا ثقة وهذا صدوق وهذا متروك وهذا وضاع وهذا كذا وكذا، ويقولون عن الحديث هذا مرفوع وهذا موقوف وهذا مقطوع، ويقولون هذا مرسل وهذا مدلس، ويقولون متفق عليه وأخرجه الشيخان ونحو ذلك. فهذه الاصطلاحات لها دلالات معينة عند أهل هذا الفن، فإذا لم يكن المطالع لكتبهم عليما أو خبيرا أو عالما بهذه المصطلحات وما تدل عليه، قد يفهم منها غير المراد، يفسرها بفهمه هو أو يفسرها باصطلاح بمعنى غير ما اصطلح عليه أهل هذا الفن. فينبغي لطالب علم أن يعنى بعلم المصطلح وأن يتقنه قدر الإمكان، حتى إذا قرأ في كتب السنة يكون على علم بما بدلالات ما يقرأ من مصطلحاتهم فيها. المتن الذي معنا هو نخبة الفكر، من أهم المتون المصنفة في علم مصطلح الحديث، فهو على صغر حجمه إلا أنه قد استوعب فنون أو عامة فنون هذا العلم، استوعب عامة أنواع علم المصطلح، حتى إن الأنواع المنصوص فيها في هذا الكتاب على صغر حجمه أكثر من الأنواع التي عدها ابن الصلاح في مقدمته. فالزيادة التي في النخبة على ما في مقدمة ابن الصلاح قرابة 40 نوعا. فهذا الكتاب وإن كان صغير الحجم لكنه يكاد يمر على جميع مسائل علم المصطلح، ولهذا لا تستسهل يعني أمره أو تظن أنه متن للمبتدئ يبتدئ منه، لا، يحتاج قبل دراسته دراسة بعض المختصرات التي هي أقل أنواعا منه، مثل البيقونية وما جرى مجراها. هذا الكتاب اللي هو نخبة الفكر وشرح ونزهة النظر مثل مقدمة ابن الصلاح، فبعد مقدمة ابن الصلاح صارت أكثر الجهود في التأليف والتصنيف في علم المصطلح تدور في فلك مقدمة ابن الصلاح، ثم بعد النخبة ونزهة النظر صارت كثير من الجهود متوجهة إلى هذا الكتاب، فعظمت عناية العلماء به من حين تأليفه وحصوله في أيدي الناس إلى يومنا هذا، وذلك لما امتاز به من الاختصار، وامتاز به من الترتيب، وامتاز به أيضا من العناية بتعريف المصطلحات، بتعريف كل نوع بتعريف دقيق، هذا يوافق أو يخالف هذه مسألة ثانية، لكن عني بتعريف كل نوع، يذكر النوع ويذكر تعريفه. ومن أحسن الشروح شرح المؤلف نفسه وهو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. من أسباب أهمية هذا الكتاب مكانة مؤلفه رحمه الله، وهو الحافظ أبو الفاضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، توفى سنة 852، فهو نار على علم كما يقال، من أشهر علماء الحديث من عصره إلى يومنا هذا، نفع الله عز وجل بعلمه وبمؤلفاته نفعا عظيما، حتى أنه لا غنى لطالب العلم عن كتبه رحمه الله، ولو لم يكن له إلا فتح الباري لكفى، فكيف له من الكتب الكثيرة والموسوعات العلمية المتنوعة المتعددة. ومع ذلك كان يشتكي من قلة البركة في الوقت رحمه الله، إذا كان مؤلف فتح الباري والإصابة والتهذيب وعد ما شئت، يشتكي من قلة البركة في زمنه في وقته، فماذا يقول غيره؟ وهو لم يكن يعني متفرغ للتأليف والتعليم فقط، بل كان رحمه الله يقوم بأعباء كبيرة، ومن ذلك منصب القضاء في مصر، فكان لديه كما يقال يعني أعمال إدارية، أعمال وظيفية، ومع ذلك جاهد نفسه واستغل عمره بتوفيق من الله أحسن استغلال. فمكانة المؤلف رحمه الله، ساعة حفظه، ساعة اطلاعه، وخبرته العظيمة العميقة في هذا الفن، كلها ألقت بظلالها الطيبة على هذا الكتاب، النخبة وشرحها. ما نطول كثير لأن الوقت قصير، فيبدأ القارئ. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ المؤلف هذا الكتاب المبارك بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ينبغي أن يعتني به الطالب العلم والمسلم عامة، أن يبدأ أموره بذكر الله عز وجل، إذا كتب كتابا يفتتحه بالبسملة ويثني بالحمد، الحمد لله، يعني الحمد معناه وصف الله عز وجل بصفات الكمال والجلال محبة وتعظيما. الحمد لله الذي لم يزل عالما، التعبير بعليما أحسن، الذي لم يزل عليما أحسن من عالما، لأن هذا ما وصف الله عز وجل به نفسه وفي كتابه، لم يزل عالما، فالله عز وجل قد أحاط علمه بكل شيء، لم يزل عليما قديرا على كل شيء، فالله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وهو أيضا على كل شيء قدير، جمع بين العلم والقدرة كما قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم.
وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا.
نعم، الصلاة من الله عز وجل على عبده، يعني ثناؤه عليه، يعني ثناؤه عليه، وصلاتنا نحن معناها دعاؤنا أن الله عز وجل يثني على عبده، كما فسر ذلك أبو العالي الرياحي رفيع بن مهران رحمه الله، أحد سادات التابعين: على سيدنا محمد، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن في الألفاظ المتعبد، في الأذكار المتعبد بألفاظها مثل الأذان والتشهد ونحو ذلك، لا يؤتى بهذه اللفظة، لا يؤتى بهذه اللفظة، ففي التشهد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، في الشهادة، في أذان المؤذن، لا يأتي بهذه اللفظة، وإن كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فتلك أذكار توقيفية، ألفاظ توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها. وصلى الله على سيدنا محمد، محمد يعني الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من الناس، وأحمد الذي يحمد الله عز وجل أكثر وأبلغ وأتم من حمد غيره له، على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، مبشر أهل الإيمان ومنذرا أهل الكفر. نعم.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وعلى آله، الآل عن الأتباع، الأتباع وأصحابه على هذا يكون من باب ذكر الخاص بعد العام، فأصحابه هم صفوة أتباعه، أصحابه صفوة أتباعه وخير أتباعه على الإطلاق. أو يكون الآل هنا بمعنى الأهل، وعلى آله يعني على أهل بيته من أزواجه وذريته وقرابته، وهم كل مؤمن من ذرية عبد المطلب، كل مؤمن من ذرية عبد المطلب. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم.
أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت.
نعم. الآن افتتح المؤلف رحمه الله المقدمة أما بعد فإن، والفاء بعد ما بعد أما بعد واجبة لا بد منها. أما بعد، فإن التصانيف يعني المؤلفات في اصطلاح أهل الحديث، يسمى مصطلح الحديث، يسمى علم الحديث، يسمى أيضا علم الدراية، والخطيب البغدادي سمى علم الرواية، فهذه كلها أسماء لمسمى واحد في اصطلاح أهل الحديث، قد كثرت وبسطت واختصرت. المؤلفات في علم الحديث بدأت كتصنيف مستقل بكتاب الرامة هرمزي رحمه الله، الرجاء عدم الحديث حتى لا يحصل تشويش بارك الله فيكم، وهو كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، توفي عام 360 رحمه الله. ثم بعد ذلك ألف الحاكم كتابه معرفة علوم الحديث، والحاكم توفي عام 405. ثم أبو نعيم الأصفهاني استخرج عليه مستخرج، والأصفهاني توفي عام 430. ثم عني الخطيب البغدادي رحمه الله أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة 463، عني بالجمع الواسع، فقل فن من فنون الحديث ونوع من علوم الحديث إلا وألف فيه كتابا مستقلا. ثم بعد ذلك لخص تقريبا هذه الكتب في كتابه الكفاية في علم الرواية. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة تهذيب هذا العلم، فألف ابن الصلاح رحمه الله كتابه الشهير بمقدمة ابن الصلاح، وهذا الكتاب أملاه إملاء وهذب فيه كتابات أو مؤلفات الخطيب البغدادي رحمه الله، وزاد أيضا زيادات. بعد كتاب ابن الصلاح صارت تقريبا الجهود تدور حول هذا الكتاب، منهم من يختصره، منهم من يستدرك عليه، منهم من ينظمه ونحو ذلك، فصارت الجهود تقريبا حول هذا الكتاب. فصار عندنا المرحلة الأولى مرحلة جمع، ثم مرحلة تهذيب تنقيح، أو تهذيب لذلك المجموع. ثم جاء ابن حجر رحمه الله وحرر هذا الفن في النزهة وفي النخبة وفي النزهة. وجاء أيضا من بعده من كمل المسيرة مثل الحافظ السيوطي وتلميذ ابن حجر فتح السخاوي رحمه الله، ولا سيما في كتابه فتح المغيث. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. قبل الرامه هرمزي رحمه الله كانت علوم الحديث منثورة مبثوثة، ليست كتصنيف مستقل، كانت مبثوثة منثورة في كتب مثل العلل، في كتب السؤالات، في الجرح والتعديل، أيضا في مباحث مما كتبه الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة ونحو ذلك. لكن كتصنيف مستقل ابتدأ بالمحدث الفاصل للرامة هرمزي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله.
هذا بيان سبب التأليف، هذا بيان سبب التأليف. والعلماء الذين يكتبون مقدمات لكتبهم أحيانا يبينون سبب تأليف هذا الكتاب. فالآن في الرسائل العلمية لما يذكر أو يلزم الطالب في الخطة ببيان سبب اختيار الموضوع، هذا سلفه عمل الأئمة في مقدمات كتبهم يبينون سبب التأليف. فلما كثرت الكتب في هذا الفن، سأله بعض من يعز عليه وله مكان عنده، سأله أن يلخص له ذلك الكلام الكثير والعلوم الكثيرة في هذه الكتب، ويعنى بالمهم، لأنه هو الذي ينبغي أن يبذل فيه الوقت أكثر من غيره. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. نعم.
رجاء الاندراج في تلك المسالك.
نعم، هو من كبار علماء هذا الفن رحمه الله، وقد اندرج في هذا السلك بمؤلفاته الكبيرة العظيمة. هذا من تواضعه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد.
نعم، ابتدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بطريقة مبتكرة، يعني الترتيب الذي سنراه معنا في هذا الكتاب ترتيب مبتكر لم يسبق إليه، يختلف عن الحاكم في معرفة علوم الحديث، يختلف عن ترتيب الخطيب في الكفاية، يختلف عن ترتيب ابن الصلاح في المقدمة، فهو ترتيب مبتكر. ابتدى أولا فيه بطرق يعني الكلام على أقسام الحديث باعتبار الطرق التي وصل بها إلينا، فابتدأ بأصح الصحيح المتواتر، ثم بالصحيح وما دونهم. فقال: الخبر يطلق على ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غيره، ويطلق أيضا ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرادفا للحديث. نعم.
قال: فالأول
أعد الخبر.
الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين،
يعني وصل إلينا بطرق كثيرة جدا، وصل إلينا الحديث من طرق كثيرة جدا غير محصورة بعدد معين. نعم. لكنها أكثر من ثلاثة. نعم.
أو مع حصر بما فوق الاثنين،
أو تكون طرقها محصورة بما فوق الاثنين، يعني ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لكن ما وصلت إلى النوع الأول الذي هو بلا عدد معين. تفضل.
قال: أو بهما أو
بواحد، يعني أو يكون منحصرا باثنين، أن يكون من رواية اثنين. نعم.
أو بواحد
أو من رواية واحد أو من رواية واحد. وتلاحظ أن هنا المؤلف رحمه الله أطلق أن الخبر إما أن يكون برواية واحد فقط أو برواية اثنين أو برواية ما فوق الاثنين، في أول السند ولا في وسط السند ولا في آخر السند، هل عين موضعا؟ لم يعين موضعا، لم يعين موضعا. نعم.
قال: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه.
هذا يسمى يعني من باب اللف والنشر، فأجمل أولا ثم فصل، أجمل أولا ثم فصل. فالأول وهو الذي ليس له، الذي له طرق بلا عدد معين، ما اسمه؟ قال: المتواتر. الأول المتواتر من التواتر وهو التتابع، من التواتر وهو التتابع. وابن صلاح رحمه الله لم يفرد التواتر بنوع، لم يفرده بنوع، إنما لما تكلم عن المشهور عرج على المتواتر، وبين أنه على تعريف علماء الأصول للمتواتر ليس له مثال في الحديث النبوي، ليس له مثال في الحديث النبوي. قال: اللهم إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذلك من جهة أنه رواه عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم. المتواتر ما معنى المتواتر؟ ما رواه جماعة، ما رواه جماعة يعني جماعة كثيرة. قال لك المؤلف بلا عدد معين، يعني ما نشترط في التواتر أن يكونوا مثلا 40، ولا نشترط أن يكونوا مثلا 70، ولا نشترط أن يكونوا 314 أو نحو ذلك. ما يشترط لأكثره حد. فمتى ما حصل العلم اليقيني به كان متواترا. طيب، ما رواه جماعة عن مثلهم، يعني في كل طبقات الإسناد جماعة عن جماعة عن جماعة، ويكون منتهى الخبر إلى الحس، يعني أن يقولوا سمعنا أو يقولوا رأينا. هذا أو هذه أهم شروط التواتر، أهم شرطي التواتر، أن يرويه جماعة كثيرة عن مثلهم، يعني من أول السند إلى آخره، وأن يسندوه إلى شيء محسوس، يسندوه إلى السمع سمعنا، أو يسندوه إلى البصر رأينا. لأنه أحيانا ينتشر خبر بين الناس ويتناقلوا، ما هو 10 ولا 1000، يتناقلوا ملايين البشر، ثم لا يكون لهذا الخبر مصداقية. كيف يرويه مليون شخص ثم لا يكون صدقا؟ لأنه ما يكون منتهي إلى شيء، ما هو منتهي إلى شيء محسوس، لم ينتهي إلى شيء محسوس. فمثل الذين يقولون عيسى ابن الله، أو يقولون إن المسيح صلب المسيح وقتل ودفن إلى آخره، كم عددهم في الدنيا اليوم وقبل اليوم؟ مليارات. ولكن هل خبرهم يفيد اليقين؟ بل هذا الخبر كذب محض، كذب محض. ليه؟ لأنه ما ينطبق على شرط التواتر، لا ينطبق على شرط التواتر، جماعة عن جماعة عن جماعة إلى منتهى، ويسندوه إلى شيء محسوس. اخترع الكذبة هذه وهذا الافتراء 1 2 3 ونشروه بين الناس. وأمثلة المتواتر في الحديث يقول ابن حجر إنها كثيرة. وإذا قرأت في كتب التخريج، سواء كتب مستقلة في التخريج أو كتب خدمت متون الحديث، ستجد في التخريج يمر بك كثير بأن هذا الحديث صحيح بل متواتر، هذا حديث متواتر، تجد هذا في عبارات علماء متقدمين وعلماء معاصرين، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، فتجد هذا الحكم على الحديث بكثرة حينما يمر حديث تنطبق عليه، ينطبق عليه شرط التواتر، وهو أن يروى من طرق كثيرة، مثل حديث نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، مثل حديث المسعى الخفين، مثل رفع اليدين في الصلاة، مثل حديث أمرت أقاتل الناس، وغيرها من عشرات الأحاديث التي يحكم عليها علماء الحديث أهل الاختصاص بأنها متواترة. ما فائدة المتواتر؟ قال: المفيد للعلم اليقيني بشروطه. المفيد للعلم اليقيني يعني يفيد القطع، يفيد اليقين، لكن يقولون يفيد اليقين بلا نظر ولا استدلال، بلا نظر ولا استدلال، يعني هذه الكثرة، هذه الكثرة عن كثرة عن كثرة وأسندوا إلى شيء محسوس توجب القطع بصحة هذا الخبر وبصدقه. لكن نحن في علم الحديث نعرف أنه الحكم على الحديث يحتاج إلى البحث في أحوال رواتي من حيث الثقة والضعف، ينظر في الإسناد من حيث الصحة الاتصال والانقطاع، ينظر في المتن من حيث الشذوذ والعلة ونحو ذلك. المفيد للعلم اليقيني بشروطه، هذه الشروط فصلها في النزهة: أن يروي جماعة، يستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة عن مثلهم، ويسندوه إلى شيء محسوس، ويفيد العلم اليقيني، ويفيد العلم اليقيني. ذكر خمسة شروط، ذكر خمسة شروط للمتواتر، والشرط الخامس قد يكون شرطا وقد يكون نتيجة، وقد يكون نتيجة، يعني إنه إذا اجتمعت فيه تلك الصفات الأربعة أفاد العلم اليقيني. تفضل.
قال رحمه الله: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي.
الثاني يقصد به أو مع حصر بما فوق الاثنين، يعني الخبر الذي له طرق محصورة بما فوق الاثنين، يعني رواه ثلاثة، رواه أربعة، رواه خمسة، لكن لم يبلغ حد التواتر، لم تجتمع فيه شروط التواتر، هذا يسمى المشهور. وهو المستفيض على رأي، يعني بعضهم يقول المشهور والمستفيض شيء واحد، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. ولما قالوا هو المستفيض على رأي، معناته أنه في قول آخر للمستفيض في تعريف المستفيض، يشير إلى قول آخر في المستفيض، وهو الذي يرويه ثلاثة فأكثر لكن مع اتحاد العدد في كل طبقات، يعني يرويه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، يرويه أربعة عن أربعة عن أربعة، هذا المستفيض. وهناك نوع آخر من المشهور، وهو المشهور على الألسن، الحديث المشتهر على الألسن، فهذه الشهرة لغوية وليست شهرة اصطلاحية. الشهرة الاصطلاحية ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. الشهرة اللغوية بمعنى الشهرة المعروفة، أن يشتهر هذا الحديث عند الناس، إما عند الناس عامة أو ينتشر عنده ويشتهر عند فيها معينة من الناس. وهذا النوع الثاني المشهور لغة قد يكون متواتر، وقد يكون مشهور اصطلاحا، قد يكون فردا، وقد لا يكون له إسناد أصلا، وقد لا يكون له إسناد أصلا، أحاديث تنتشر وتشيع بين الناس. وألف في هذا النوع اللغوي مؤلفات، في النوع اللغوي، ومن أحسن ما ألف فيه كتاب المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي رحمه الله، المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الحديث على الألسنة، وكتاب مطبوع وينبغي أن يعنى به طالب العلم لما فيه من الفوائد العلمية الكبيرة. أما المشهور بالمعنى الاصطلاحي ما أعرف أن فيه يعني مؤلف خاص،
قال رحمه الله: والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه.
نعم، الثالث الذي هو أو بهما، يعني ما رواه اثنان، ما رواه اثنان. قال يسمى العزيز، لماذا سمي عزيزا؟ قيل من عز يعز، بمعنى قل يقل، إشارة إلى قلته وإلى ندرة أمثلته. أو من باب عز يعز، بمعنى أن الراوي الأول تعزز وتقوى بالراوي الثاني. وأكثر ما يرد في كتب الحديث بمعنى الشيء النادر القليل، حديث عزيز يعني أنه حديث نادر أو إسناد نادر أو روايته نادرة ونحو ذلك. قال: وليس شرطا للصحيح، يعني أن الحديث يصح برواية الواحد عن الواحد، ولا يلزم أن يكون الحديث حتى يكون صحيحا أن يكون من رواية اثنين عن اثنين. هذا معنى قوله وليس شرطا، هذا تعقب على من اشترط أن لصحة الحديث أن يكون من رواية اثنين. طيب، خلافا لمن زعمه، الضمير يعود إلى من؟ قالوا يعود إلى الحاكم رحمه الله وإلى ابن العربي، إلى الحاكم وإلى ابن العربي. ومما يستدل به يعني في الرد على من يشترط أن يكون الحديث عزيزا حتى يكون صحيحا، قالوا: أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري، فكلها من رواية واحد عن واحد، كلها من رواية واحد عن واحد. نعم.
قال رحمه الله: والرابع الغريب،
وهو ما رواه راو واحد، ما رواه راو واحد في قوله أو بواحد، أن يكون أن يصلنا الخبر بطريق راو واحد، هذا الغريب. يسمى الغريب ويسمى الفرد، غريب ويسمى الفرد. و الغرابة عندنا غرابة مطلقة وعندنا غرابة نسبية، فالغرابة المطلقة الغريب المطلق أن يتفرد به الراوي كما يقول حافظ بن حجر من الطرف الذي فيه الصحابي، من الطرف الذي فيه الصحابي، بمعنى أن يتفرد التابعي عن الصحابي، ما يروي عن الصحابي إلا هذا التابعي الواحد فقط، فهذا يسمى غريب مطلق، ويسمونه فردا، حديث فرد. وهذا هو الأكثر في التسمية، أن الغريب المطلق يسمونه فردا. وإذا قرأت كتاب الأفراد للدارقطني أو ترتيبه للقيصراني تجد أن غالب الحديث الأحاديث الواردة في كتب الأفراد ما يكون فيها تفرد ممن دون الصحابي، يعني تفرد التابعي عن الصحابي أو تابع التابعي عن التابعي أو الطبقة الثالثة من أتباع التابعين يتفرد به عن التابع عن الصحابي. ففي الغالب أقول تجد أنه التفرد يكون عن من دون الصحابي. طيب، إذا تفرد الصحابي بالحديث، يعني الصحابي تفرد لا لم يشاركه غيره فيه، فهل يسمى غريبا ولا ما يسمى؟ ها، يسمى غريبا. ها، أعيد السؤال. إذا صحابي تفرد بحديث، هل يسمى غريب ولا ما يسمى؟ تفضل. يسمى غريب. وأنت ما يسمى؟ طيب، ها، يسمى أحد، هو نفسه إذا سمينا أحد فعليه تفضل لا يسمى غريبا. طيب لحظة، أنا سألتكم في البداية سؤال، قلت لكم المؤلف أطلق ولا قيد لما قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، هل أطلق أو قيد الموضع الذي فيه الواحد والاثنين والثلاثة؟ أطلق. فعلى هذا الإطلاق حتى لو تفرد به الصحابي ممكن يسمى إيش؟ يسمى غريبا على هذا الإطلاق، على هذا الإطلاق يسمى غريبا، واضح؟ لكن في النزهة لما شرح قال الطرف الذي فيه الصحابي، الطرف الذي فيه الصحابي، فكانوا أخرج إيش؟ أخرج الصحابي. وجاء أيضا التوضيح في كتب الاصطلاح إنه الصحابي لا يسمى حديث غريبا إذا تفرد به. ليه؟ لأنه الغريب هذا الوصف يحتمل القبول ويحتمل الرد، أما إذا تفرد به الصحابي فهو مقبول مطلقا، فلا يؤثر ولا يضر تفرد الصحابي. وعلى هذا الأساس تفرد الصحابي الحديث قد يسمى غريبا، لكن ما ينطبق عليه الحكم الذي ينطبق على من دونه، إنه تفرد وقد يقبل وقد يرد، واضح؟ ولهذا إذا نظرت في كتب الأفراد، طبعا كتب الأفراد مثل الدارقطني وغيره تشمل الفرد المطلق والفرد النسبي موجود فيه، لكن تجد أنه أحيانا يقول لك حديث هذا الحديث غريب أو غريب من حديث أبي بكر، غريب من حديث مثلا ابن عمر مثلا، لكنها قليلة جدا، لكنها قليلة، فأكثر الإفرادات والغرائب إنما هي عن من دون الصحابة. وأيضا لما يتحدثون عن حديث عمر في النيات ماذا يقولون؟ يقولون هذا حديث فرد، صح ولا لا؟ أول ما يقول لم يروه عن النبي إلا من؟ إلا عمر. طيب إيش معنات هذا؟ إنه جعلوا فردا، جعلوا غريبا ولا لا؟ طيب ما روى عن النبي إلا عمر، يأتي عند حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، لم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو هريرة، ولا عن أبي هريرة إلا أبو زرعة، ولا عن أبي زرعة إلا فلان، وهكذا. فالمقصود أنه في هذا في أثناء التمثيل ويتكلم عن الفرد لما يأتي بيضعك قال لك لم يروه عن النبي إلا فلان. فالمهم في المسألة هو قضية أنه إذا كان الحديث تفرد به، يعني لم يروى إلا من طريق صحابي واحد وصح الحديث عن هذا الصحابي، فلا نقول أنه والله هذا حديث فرد، وقد يكون الصحابي نسي، وقد يكون حفظ، قد يكون وهم، قد يكون ضبط. لا، الصحابة كلهم عدول لا يبحث في عدالتهم أو في ضبطهم رضي الله عنهم. طيب تفضل يا شيخ.
قال وكلها سوى الأول أحد.
نعم، كلها سوى الأول أحد، يعني هذا القسم أو الحديث باعتبار وصول طرقه إلينا، باعتبار عدد الطرق التي وصل بها إلينا، نقسمها قسمين رئيسية، متواتر وأحد. متواتر وأحد، الأحد ما هي؟ المشهور والعزيز والغريب، فسواء رواها ثلاثة وأربعة وخمسة لكن ما بلغ حد التواتر يسمى خبر واحد، رواه اثنان لا يزال خبر واحد، رواه واحد هو أيضا خبر واحد. فلا تظن إذا سمعت خبر الأحد أو خبر الواحد إنه منحصر فيما رواه راوٍ واحد فقط، لا، يقصدون بخبر الواحد ما لم يبلغ حد التواتر. طيب عندنا أسئلة، هل الحديث المتواتر الذي اجتمعت فيه الشروط صحيح أو ضعيف أو حسن؟ ها بسرعة كذا تفضل يا شيخ. صحيح. طيب إذا توفرت فيه الشروط تمام، طيب إلا الحديث المشهور، هل الشهرة يلزم منها الصحة أو يلزم منها الحسن أو يلزم منها الضعف؟ ها؟ أي لا يلزم منها شيء. فالحديث المشهور قد يكون صحيحا قد يكون حسنا قد يكون ضعيفا. طيب العزيز، ها نفس الشيء نفس السؤال أيضا نفس الشيء، قد يكون صحيحا قد يكون حسنا قد يكون ضعيفا. وخبر الواحد نفس الشيء، قد يكون صحيح قد يكون حسن قد يكون ضعيف. فلا تلازم بين الوصف بالشهرة أو بالعزة أو بالغرابة، لا يلزم من ذلك أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، بل كل حديث منها يدرس ويعطى الحكم المناسب له. مسألة أخرى، ما الذي يعمل به في باب العقائد من هذه الأنواع؟ ما الذي يعمل به في باب العقائد من هذه الأنواع؟ تفضل. كله حتى خبر الواحد، تمام، هذا الجواب الصحيح، كلها يعمل بها متى ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل بها. إن كان فيها خبر يجب الإيمان به آمنا به، وإن كان حكم تحليل تحريم عملنا بمقتضاه. واضح؟ فسواء في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملات أو في المواعظ الترغيب والترهيب وجب العمل بمقتضاه، إن كان خبر فتصديق وإن كان طلب فامتثال بفعل أو بترك. وأما تقرير أنه والله أحاديث العقيدة لا تبنى إلا على الأخبار المتواترة، فهذا من تقريرات أهل البدع وليس من تقريرات السلف. هم أتوا بهذه الحيلة حتى يردوا بها عامة الأحاديث التي لا توافق عقولهم الفاسدة. والدليل على ذلك أنه حتى لو جاءت آية، لو جاءت آية ومضمون هذه الآية معنى هذه الآية دلالة هذه الآية تخالف عقيدتهم المبنية على علم الكلام، ما يخضعون لها بل يتحايلون على التهرب منها بتأويل معناها، بتأويل معناها. يأتي مثلا حديث أن فيه مثلا نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، أو يجيء الله عز وجل للفصل والقضاء بين العباد يوم القيامة، فيقول لك هذا خبر أحد، هذا خبر أحد. والعقيدة لابد من تبنى على يقين، واليقين لا يحصل إلا بالتواتر، بالتواتر. طيب سلمنا تنزل، يلا إنه هذا خبر أحد، وإنه العقيدة لابد لها تبنى على يقين، واليقين لا يقع أو لا يحصل إلا بالمتواتر. طيب يقول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه آية متواترة ولا أحد؟ آية متواترة، صح ولا لا؟ طيب يلا قولوا وأثبتوا أن الله عز وجل يجي يوم القيامة للفصل بين العباد. قالوا لا، مو معناها كذا، معناها وجاء أمر ربك، أما الله عز وجل ما يجي. واضح؟ فهم يضعون هذه حيلة فقط، ولا جئتهم بمتواتر وجئتهم بالقرآن الكريم مدام أنه يخالف ما قرره لهم أسلافهم من علماء أهل الكلام فلا يقبلونه. إن استطاعوا الرد ردوا مباشرة بدعوى أن هذا حديث آحاد، وإن لم يستطيعوا أولوا الدلالة والمعنى حتى يوافق ما هم عليه من مخالفة عقيدة السلف الصالح. تفضل.
قال رحمه الله وفيها المقبول والمردود لتوقف
وفيها المقبول والمردود، فيها الضمير يعود إلى تلك الطرق كلها؟ لا، يعود إلى الأحد. نعم.
لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول
اللي هو المتواتر. نعم.
وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.
وقد يقع فيها يعني في خبر الأحد يقع فيها ما يفيد العلم يعني العلم اليقين القطع والجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها أو فعلها، لكن هذا العلم اليقيني القطعي حصل بماذا؟ حصل بالنظر في القرائن، يحتف بهذا الخبر قرائن فيفيد العلم القطعي العلم اليقيني. أنت الآن مثلا إذا قل لك أن هذا الحديث أخرجه البخاري أخرجه مسلم متفق عليه تجزم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، فهذا وهذه واحدة من القرائن أن يكون الحديث مخرج في الصحيحين، هذه قرينة تفيدنا العلم اليقيني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فعل هذا الشيء الذي خرج في الصحيح، هذه واحدة من القرائن. نعم.
قال ثم
مسألة أخرى، مسألة أخرى، الحديث الذي لم تحتف به قرائن لكنه صحيح هل يؤثر هذا في العمل به؟ أبدا أبدا. فمتى ما صح الحديث عن رسول عليه الصلاة والسلام ولو بخبر واحد عن واحد مثل ما سبق يجب العمل يجب العمل به يجب العمل به، وهذه سنة سلفنا الصالح، هذه سنة سلفنا الصالح، وهذا كانت يعني طريقة الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كان يرسل رجل واحد بس، يرسل رجل واحد إلى فارس، يرسل رجل واحد إلى الروم، يرسل واحد إلى المقوقس، يرسل واحد إلى فلان، تقوم به الحجة ولا ما تقوم؟ تقوم به الحجة عليه، هو واحد يرسل واحد فقط ما هو أمة. الصحابة ثبت عندهم يقينا أن القبلة جهة الشام لما كانوا في المدينة يصلون جهة الشام، جلسوا على هذا سنة وأشهر عندهم يقين أن القبلة إلى الشام بأمر النبي عليه الصلاة والسلام برؤيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام بصلاتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة الشام. ثم وهم في الصلاة يأتيهم رجل واحد فقط، يأتيهم وهم في الصلاة متجهين إلى بيت المقدس فيقول لهم إن القبلة حولت إلى الكعبة في نفس الوقت، سمعوا مباشرة استداروا من جهة الشام إلى جهة الجنوب واتجهوا إلى الكعبة بخبر كم واحد؟ بخبر واحد. طيب هل الرسول أنكر عليهم؟ ليش تدعون الخبر اليقيني بخبر واحد قد يهم قد يغلط قد وقد؟ أقرهم على ذلك. أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، والشواهد كثيرة جدا، الأمثلة كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته وأصحابه في حياته ومن بعده يعملون بخبر الواحد ولا يردونه، إنما جاء هذا الرد من زبالة أفكار أهل الكلام نسأل الله العافية والسلام. تفضل.
قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق.
نعم.
والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه.
ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، وسبق أن أشرنا إلى المؤلف رحمه الله ذكر أن المقصود بأصل السند يعني الطرف الذي فيه الصحابي، يعني تفرد التابعي عن الصحابي، تفرد التابعي عن الصحابي. وهذا يقول أكثر ما يسمونه الفرد، يسمونه الفرد، أما الغرابة النسبية، الغرابة النسبية فهذا هو الذي يطلقون عليه الغريب، حديث غريب، حديث غريب يريدون به التفرد النسبي. كيف يعني التفرد النسبي؟ التفرد النسبي إما أن يكون مثلا بالنظر إلى أهل البلد، يقولون هذا الحديث تفرد به أهل مصر، تفرد به أهل مصر، فهذه نسبية بالنسبة إلى البلدان. وقد يكون هذا الحديث الذي رواه مصر رواه 3-4-10، واضح؟ من وين جاء التفرد وهم أكثر من 1-2-3؟ بالنظر إلى البلد. مثلا حديث يرويه خمسة من الرواة، 4 منهم ضعفاء، 1 ثقة، فيقولون لم يروه ثقة إلا فلان، هذا تفرد نسبي بالنظر إلى إيش؟ بالنظر إلى حال الرواة من حيث الجرح والتعديل. فمن حيث الثقة تفرد به ثقة إيه؟ ثقة واحد، وإن كان قد شاركه غيره، فهذا تفرد نسبي. حديث يروي 2 من الأئمة مثلا سفيان وشعبة، ثم يقول لم يروه عن سفيان إلا واحد، هذا تفرد نسبي بالنسبة إلى هذا الإمام، وإن كان قد شارك سفيان في الرواية غيره. فهذا الفرد النسبي هو الذي في الغالب يطلقون عليه اسم إيش؟ اسم الغريب، اسم الغريب. أما التفرد الذي في أصل السند، يعني تفرد التابع عن الصحابي، فهذا الذي يطلقون عليه الفرد. ومن جهة الاستعمال تجدهم يسمون هذا فرد وهذا غريب على النوعين جميعا، قد يقولون تفرد به فلان، أو حديث أغرب به فلان، أو حديث غريب. تفضل.
قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته.
نعم، هذا الآن يعني مبحث جديد من باحث النخبة، وهو الكلام على الحديث من حيث الدرجة، من حيث درجته. والكلام هنا يعني على الحديث المقبول، هذا المبحث يتعلق بالحديث المقبول، وبدأ بالحديث عن الحديث المقبول من حيث بيان درجاته، من حيث درجاته في الصحة. قال: وخبر الآحاد، يعني سواء كان مشهورا أو عزيزا أو فردا اللي هو غريبا، وخبر الآحاد بنقل عدل، بنقل عدل، عدل يعني متصل بالعدالة، والعدالة يعني ملكة تحمل صاحبها على التقوى والمروءة، يلازم تقوى الله عز وجل ويلازم المروءة، فيجتنب الكذب ويجتنب أسباب الفسق ويجتنب خوارم المروءة بنقل عدل، هذا العدل تام الضبط. تام الضبط، هل معنى تام الضبط يعني أنه ما يغلط أبدا؟ لا، بمعنى أنه الغالب عليه، الغالب عليه الضبط، وإلا ما في عالم إلا وقد حفظ عليه شيء من الخطأ مهما بلغت إمامته وجلالته. وهذا الضبط سواء كان يحفظ في صدره أو كان يحفظ الحديث في كتابه، ما يؤثر، ما يؤثر، المهم أنه يؤدي الحديث كما تحمله، يؤدي الحديث كما تحمله، إن كان يحفظه في صدره حدث به من حفظه كما سمعه يعتبر ضابطا، أو ما يحفظه في صدره لكن دون هذا الحديث في كتابه وحافظ على كتابه، حافظ على كتابه أن يدخل فيه ما ليس منه أو يمحى منه ما كان فيه، حازم، مو يخلي الكتاب في المسجد يروح البيت ويجي اليوم الثاني الثالث ولا بعد أسبوع، لا يحافظ عليه. فهذا الشخص أو هذا الراوي إذا حدث من كتابه الذي حفظ فيه حديثه فهو أيضا تام الضبط. طيب عنده كتاب ما شاء الله محفوظ ومضبوط وحفظه ليس كما ينبغي، ثم يحدث من حفظه وعنده كتاب متقن، وش حكم روايته؟ ها؟ هذا ما دام انه ما هو حافظ معناته انه اذا حدث من حفظه يخطئ، واضح ولا لا؟ ولهذا تجد بعض الرواة يقول لك اذا حدث من كتابه فهو ثقة، اذا حدث من كتابه فهو ثقة، معناته انه اذا حدث من غير كتابه حدث من حفظه ليس بثقة، عاد يكون صدوق ولا يكون ضعيف، عاد هذه على حسب حال هذا الشخص. فلما نقول انه تمام الضبط يعني ضبط الصدر او ضبط الكتاب، اذا قلنا ضبط الكتاب يعني لابد ان يحدث من وين؟ لابد ان يحدث من كتابه. وكيف نعرف انه حدث من كتابه؟ حين جينا في الاسناد فلان عن فلان ونرجع لترجمته نجد انه اذا حدث من كتابه، طيب احنا ما شفناه يحدث، مشكلة هذه ولا ما هي مشكلة؟ ها؟ ما هي مشكلة؟ طيب أنت الآن تبغى تحكم على الحديث كيف تعرف؟ ها؟ تفضل يا شيخ. لا لا الصحيحين مفروغ منها، ما ندور عليها، أحاديث الصحيحين ما نبحث فيها، لكن جاءك مثلا في السنن في المسنن في المسانيد في شيء من الأجزاء وجدت هذا الراوي يقول لك إذا حدث من كتابه فهو ثقة، طيب أنا كيف أحكم على هذا الحديث الآن بين يدي؟ ها تفضل لي وراء. كيف؟ بمقارنة حديثي برواية الثقات. طيب هذا حل جيد، يعني نشوف هل له متابع ما له متابع، كأني فهمت هذا المعنى من هذا الجواب. تفضل يا شيخ. كيف بصيغة الرواية؟ جيد تمام، يعني أحيانا ينص الراوي عن هذا الشيخ يقول حدثنا فلان من كتابه، حدثنا فلان من إيه؟ من كتابه، خلاص هذا ريحنا، هذا ريحنا. إذا التلميذ إذا الراوي قال إنه حدثنا من كتابه الحمد لله. أو إذا وجدنا نص أنه كان فلان لا يحدث إلا من كتابه انتهينا، واضح؟ فالمسألة تحتاج منك إلى أنك تراجع كتب الجرح والتعديل ولا سيما المفصلة منها حتى تصل النتيجة تطمئن إليها النفس في حال هذا الراوي. ها؟ هدايا للإجابات، والله تأخذ منا وقت وحنا وقتنا ضيق. أذان؟ طيب هذا يقول لم تذكر النوع الثاني الغريب، المؤلف رحمه الله ذكره وشرحناه. طيب قال وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، يعني ما فيه انقطاع، كل راوي سمع الحديث من شيخه في الإسناد، كل راوي سمع الحديث من شيخه في الإسناد أو أخذوا عنه بطريق من طرق التحمل المعتبرة، يعني سواء سماع من لفظ الشيخ أو قراءة على الشيخ ونحو ذلك، غير معلل، ليس في إسناده ولا في متنه علة قادحة تقدح في صحة الحديث. أما إذا في علة لكنها غير قادحة الأمر في هذا سهل، هذا لا يخرجه عن كونه صحيحا لذاته. غير معلل يعني بعلة قادحة، أما إذا كانت العلة غير قادحة فلا تخرجه عن كونه صحيحا. يعني أحيانا يكون في علة ما هي مؤثرة، ليست مؤثرة، فيبقى الحديث صحيح وإن وجدت في هذه العلة. مثلا يتضمن الحديث الصحيح قصة، وفي هذه القصة فيها مقدار معين من الدراهم أو من الدنانير أو شيء من هذا، فراوي يقول مثلا 30 درهم وراوي آخر يقول مثلا 20 درهم، هل هذا يقدح في صحة الحديث؟ ما يقدح في صحة الحديث. طيب، غير معلل ولا شاذ. الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه، مخالفة الثقة لمن أو الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، إما من جهة الوصف يعني أحفظ منه، أو من جهة العدد يعني أكثر منه. وفي له معنى آخر للشاذ سيأتينا إن شاء الله. قال: هو الصحيح لذاته. فقوله خبر الأحاد بنقل هذا مبتدأ، خبره هو الصحيح لذاته، يعني اكتسب الصحة من نفسه، اكتسب الصحة من نفسه، هذا معنى الصحيح لذاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، صلاة الله أكبر لا إله إلا الله
يقول رحمه الله وخضر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته يعني اكتسب الصحة من نفسه تفضل.
قال رحمه الله وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف ومن ثم قد صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما.
الحكم على الحديث بالصحة هذا راجع إلى توفر هذه الصفات العدالة، عدالة الرواة، تمام ضبط الرواة، اتصال السند، السلامة من العلة، السلامة من الشذوذ. مثل تمام الضبط، هل الرواة ثقات كلهم في درجة واحدة في قوة الحفظ والضبط؟ لا. كذلك أيضا مسألة الاتصال، هل ظهور الاتصال وضوح الاتصال بين الرواة في درجة واحدة؟ الجواب لا، ولهذا نجد بعض الحديث أصح من بعض. بناء على ماذا؟ بناء على توفر هذه الصفات، فكل ما كان توفرها أكثر وأتم كان أصح. ولهذا قال ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. ليش قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ السبب في ذلك يعني من خلال كلام انه الصفات الموجودة، الصفات الصحة الموجودة عند البخاري اتم منها عند مسلم. هذا جواب يؤخذ من نفسه، من نفس كلام ابن حجر. من باب التوضيح البخاري رحمه الله ذكرنا في موضوع اتصال السند، فهو يشترط ماذا؟ يشترط ثبوت اللقاء، فلا بد يثبت عنده ولو مرة واحدة أن هذا التلميذ لقي هذا الشيخ الذي يروي عنه ولو مرة واحدة. مسلم رحمه الله يشترط المعاصرة مع إمكان اللقاء، إنه يمكن التلاقي بينهما بأن يكون التلميذ أدرك من حياة الشيخ عمرا، وكان البلد الذي يسكن فيه التلميذ ويسكن فيه الشيخ يمكن أن يلتقيان، إما يعيشان في بلد واحد أو بلدين متقاربين أو نحو ذلك. المهم أنه يمكن اللقاء بينهما، فما دام أنهما تعاصرا وقتا كافيا للقاء واللقاء ممكن وهذا التلميذ غير معروف بالتدليس، إذن حكم الحديث عند مسلم إيش؟ متصل، وبالتالي يخرجه في صحيحه. فعندنا واحد يقول أنا أشترط أن يثبت عند اللقاء، والثاني يقول أنا أشترط أو أكتفي بأن يمكن اللقاء. وين صفة الاتصال أظهر؟ أيوة. فمن هذه الحيثية قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم، فليس التقديم اعتباطي هكذا، لا، إنما مبني على مسببات. واضح؟ طيب، هذا وجه من الوجوه. في وجوه أخرى أيضا، إنه إذا نظرنا في الأحاديث المنتقدة على البخاري والأحاديث المنتقدة على مسلم نجد أنها عند البخاري أقل منها عند مسلم. طيب، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم ما كان على شرطهما، يعني حديث ما موجود في البخاري ولا موجود في مسلم موجود عند غيرهم، موجود عند أبي داود، عند الترمذي، عند النسائي، عند ابن ماجه، عند ابن حبان، عند الحاكم أو عند غيرهم، لكنه على شرط البخاري ومسلم، أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. إيش معناه على شرط البخاري أو على شرط مسلم؟ يعني أن يكون هذا الإسناد الذي عند أبي داود أو عند الترمذي موجود عند البخاري. هذا أحد التفاسير للشرط. أو يكون رواة هذا الحديث الذي خارج الصحيحين في نفس قوة رجال أحاديث الصحيحين. طيب، مظنة الحديث الصحيح أين نجدها؟ ها؟ البخاري ومسلم، هذه مظنة الحديث الصحيح لذاته. فمرجعهم الرئيس صحيح البخاري وصحيح وصحيح مسلم. الألباني من كبار علماء الحديث، وما صححه وافقوا عليه العلماء الحمد لله، وأحيانا يكون تصحيح ومنتقد مثل ما ينتقد غيره، فينظر الحجة مع من، فينظر الحجة مع من. وللا شك تصحيح الألباني معتبر، لكن المقصود يعني أن علم أولئك غير علم المتأخرين اليوم. طيب، ثم شرطهما والمراتب سبع، المراتب سبع، سبعة مراتب. المرتبة الأولى ما اتفق عليه الشيخان، ثم مخرجه البخاري، ثم أخرجه مسلم، ثم كان على شرطهما ولم يخرجه، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان على شرط غيرهما، مثل شرط ابن خزيمة ولا شرط ابن حبان أو شرط الحاكم، لأن هؤلاء اشترطوا الصحة في كتبهم، لكن ليس كاشتراط الشيخين البخاري ومسلم. تفضل.
قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح.
يعني خبر الآحاد بنقل عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الحسن لذاته، خف ضبطه حيث يكون عنده أخطاء لكنها ما رجحت على صوابه، فهو الحسن لذاته. طيب، في طريقة لمعالجة هذا النقص الذي حصل فيه ويرقى إلى درجة الصحة؟ قال: نعم، وبكثرة طرقه يصحح. وش معنى الكثرة؟ المقصود بالكثرة أن يوجد ولو طريق واحد آخر، ولو طريق واحد. فعندنا جاءنا إسناد حسن في راوي صدوق، في راوي صدوق، راوي صدوق حديثه إيه؟ حديثه حسن. طيب، وجدنا له طريق آخر لهذا الحديث وفي راوي حسن، خلص يكون صحيحا لغيره. طيب، الشيخ يقول: وبكثرة طرقه. أقل الكثرة عنده فيما يظهر اثنان. طيب، تفضل.
قال: فإن جمع فلتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين.
فإن جمع يعني جمع للحديث الحكم بكونه حسنا وصحيحا، يعني يقال هذا حديث حسن صحيح، حسن صحيح. طيب، الحسن سبق معنا أنه فيه خفة ضبط، والصحيح فيه تمام ضبط، فكيف يجمع بين الوصفين فيقال حديث حسن صحيح؟ هل يعني يمكن أن يقال أنه حديث يعني راوي هذا الحديث خفيف الضبط وتام الضبط؟ ما يستقيم هذا، صح ولا لا؟ ومن هنا جاء عندنا إشكال، جاء عندنا إشكال، كيف يجمع بين الوصفين لحديث واحد؟ اللي عنده جواب من ثمانية أوجه يتفضل. من ثمانية أوجه، من ثمانية أوجه، لا من ثمانية أوجه ما في. طيب، من سبعة، من ستة. طيب، أعطونا وجه واحد. يلا، أنت قد جاوبت ولا ما قد جاوبت؟ تفضل. يلا، في تردد في الراوي، هل هو ثقة ولا صدوق؟ تمام، بارك الله فيك. يعني يكون راوي في الإسناد وهذا الراوي تردد فيه الترمذي مثلا، هل هو ثقة يعني تام الضبط ولا صدوق بمعنى أنه خفيف خلف الضبط، فيقول لك حسن صحيح، بمعنى أنه حسن أو إيش أو صحيح. وهذا إذا كان الإسناد لهذا الحديث إسناد واحد. أما إذا كان عندنا أكثر من إسناد للحديث، والترمذي أو غير الترمذي يقول حسن صحيح، فيكون ها تفضل يلا تمام، يعني حسن بالنسبة للنظر إلى طريق ألف، وصحيح بالنظر إلى طريق إيش إلى طريق ده. هذان جوابان ذكرهم المؤلف هنا. فإن جمع يعني للحديث الواحد الحسن والصحة فقيل حسن صحيح، وهذا أكثر من يفعله من الترمذي، وهو اللي شهر هذا المصطلح، موجود قبله، استعملوا قبله بعض الأئمة واستعمل بعده، لكن الذي أكثر من استعماله وصار يعرف به هو الترمذي رحمه الله. والمؤلف الناظم المؤلف قال نخبة الفكر في اصطلاح من أهل الأثر، ما قال في اصطلاح الترمذي، فهذا يفيدنا أنه حسن صحيح موجود عند غير الترمذي، لكنه لم يشتهر حتى ألف الترمذي رحمه الله كتابه الجامع وأكثر من استعمال هذا المصطلح. طيب، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، الناقل عن الراوي، فكان الترمذي متردد فيه هل هو صدوق أو ثقة، فقال حسن صحيح، يعني أنه حذف حرف العطف أو، وهذا يتوافق مع اللغة ولا يخالف اللغة؟ حذف حرف العطف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تصدق رجل بديناره بدرهمه، إيش معناته؟ أو بدرهمه، فهذا أسلوب، حتى أسلوب نبوي، أسلوب حتى موجود في الحديث النبوي. طيب، فللتردد في الناقل حيث التفرد، يعني إذا لم يكن له إلا إسناد واحد، وإلا فباعتبار إسنادين، إسناد في راوي صدوق وإسناد في راوي ثقة، فبالنظر إلى الإسناد الذي في راوي صدوق هو حسن، وبالنظر إلى الحديث الطريق الذي فيه راوي ثقة فهو إيه؟ فهو صحيح. فكأنه قال إيش؟ حسن وصحيح. هذان جوابان، وفي أجوبة غيرها، في أجوبة غيرها. إذا رجعت إلى تدريب الراوي وإلى النكت لابن حجر يمكن تطلع بتسعة أجوبة، تسعة أقوال في الإجابة عن هذه المشكلة المعضلة. طيب، تفضل يا شيخ.
قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق.
وزيادة راويهما، يعني راوي الصحيح وراوي الحسن، يعني زيادة الراوي الثقة وزيادة الراوي الصدوق. كيف يعني الزيادة؟ يشترك اثنين ثلاثة أربعة من الثقات في رواية حديث عن شيخ واحد، مثلا أربعة من تلاميذ الزهري، ثلاثة من تلاميذ نافع يروون حديثا عن الزهري، هؤلاء التلاميذ الأربعة يروون حديثا عن الزهري، فالشيخ واحد والحديث واحد الذي يروونه، ثلاثة من الأربعة يروونه بلفظ معين، والتلميذ الرابع يزيد عليهم بزيادة في هذا الحديث، يأتي بالحديث ويزيد عليه زيادة لم يذكرها زملاؤه الثلاثة، هذا شو تسمى؟ زيادة ثقة، بما أن هذا الرابع ثقة فهذه الزيادة تسمى زيادة إيه؟ زيادة ثقة، يعني أن يشترك عدد في الرواية عن شيخ واحد لحديث واحد ويزيد عنهم ثقة بلفظة لم يذكرها قرناؤه الذين شاركوا في رواية هذا الحديث. طيب، هذه اللفظة التي زادها الثقة الواحد من بين أربعة من بين خمسة تقبل ولا ترد؟ قال المؤلف رحمه الله: وزيادة راويهما مقبولة مطلقا ولا في قيد؟ يقول في قيد. ما هو القيد؟ ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. يعني كيف منافية؟ إذا قبلنا زيادة هذا الثقة رددنا رواية زملائه الثلاثة، إذا قبلنا هذه الزيادة يلزم من قبولها إيش؟ يلزم منها رد رواية زملاء الذين شاركوا. فهو يقول إن كانت غير منافية قبلناها، لأن حكم الحديث إذا كانت لا الرواية هذه يلزم منها تخطئة الأربعة فلا، لأنه ثقة مقابل ثقات، ورواية وقبول روايته يقتضي رد رواية أولئك الثقات فلا نقبلها. هذا مقتضى كلامه هنا. له قول آخر رحمه الله ولغيره أيضا كابن رجب وغيره، أن زيادة الثقات يرجع فيها للقرائن، بمعنى كل زيادة في حديث تدرس دراسة مستقلة وينظر في قرائنها، هل القرائن تفيد أن هذا الراوي الثقة زادها حفظا أو زادها وهما، وبالنظر في القرائن نخرج بالنتيجة المناسبة. فما عندنا قاعدة معينة، يعني ما عندنا قاعدة نقول نقبل زيادة الثقة مطلقا أو نردها مطلقا، كل زيادة تدرس لوحدها، كل حديث في زيادة يدرس، خرج، ينظر في رواته، يقارن بين هؤلاء الثقات، وننظر في القرائن. عندنا قرائن قرينة الأكثرية وين الأكثر، عندنا قرينة الأحفظية من الأحفظ، ومن خلال هذه النظر في هذه القرائن نخلص إلى النتيجة المناسبة، هل فعلا حفظ ما لم يحفظ غيره أو إنه زادها نسيانا ووهما. طيب تفضل الشيخ.
قال: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ.
نعم، يعني عندنا الراوي الثقة والراوي الصدوق، خالفه من هو أرجح منه، أرجح منه من حيث الوصف، يعني ثقة خالفه ثقة ثقة، أو صدوق خالفه ثقة، أو ثقة واحد خالفه من هو أكثر من عدد، خالفه ثلاثة أو أربعة. قال: الراجح ما في مجال ثلاث دقائق، ها؟ طيب، لأني ودي أخلص من مبحث المقبول وبكرة نبدأ إن شاء الله في المردود إن أمكن. طيب، يقول: فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ، يعني عندنا ثلاثة ثقات رووا الحديث وخالفهم ثقة واحد، فرواية الثلاثة ثقات وش تسمى؟ محفوظة. ورواية الثقة الواحد الذي خالفه هذا العدد الكثير تسمى شاذة. طيب، ومع الضعف، يعني مخالفة مع الضعف، فالراجح المعروف ومقابله المنكر. عندنا ضعيف، ضعيف يناطح ثقة فخالف الثقة، ها، رواية الضعيف تسمى منكر ورواية الثقة معروفة. طيب، والفرد النسبي، الكل يعني يسمونه الغريب، ما رواه ثقة إلا فلان، ما رواه عن فلان إلا فلان، قال: الفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. طيب، كيف فرد نسبي وتابعه غيره؟ وين التفرد مدام تابعه غيره؟ ها، كيف فرد ويتابعه غيره؟ يعني فرد نسبي في ظاهر الأمر، في ظنك أنت نظرت في هذا الحديث ظننت أنه إيش؟ ظننت أنه فرد، لكن بحثت وبحثت تبين لك أنه لم يتفرد به، فتسميته في الفرد النسبي بالنظر إلى يعني الظن الأول، بالنظر إلى ظنك الأول إنه هذا فرد، واضح؟ لكن بعد البحث تبين أن ظنك لم يكن صوابا، فبحثت وجدت له متابع، يعني وافقه في الرواية عن هذا الشيخ غيره، واضح كذا؟ طيب، هذا الذي وافقه في الرواية عن شيخه وش يسمى؟ يسمى متابع، متابعة تامة، متابعة تامة، مثلا الشافعي يروي عن مالك حديثا، نجي نقول هذا حديث فرد ما رواه إلا الشافعي عن مالك إلا الشافعي، بحثنا وجدنا أن القعنبي أيضا يروي هذا الحديث عن مالك، خلاص القعنبي يسمى بالنسبة للشافعي إيش؟ متابع، متابعة إيه؟ متابعة تامة. طيب بحثنا ما وجدنا متابع للشافعي عن مالك، لكن مالك يرويه عن نافع، وجدنا واحد يروي هذا الحديث أيضا عن نافع، مو يروي عن مالك، يروي عن نافع، شيخ الشافعي، هذه تسمى متابعة قاصرة أو ناقصة، واضح كذا؟ طيب وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، يعني ما وجدنا متابع عن نفس الشيخ ولا عن شيخ الشيخ ولا حتى عن الصحابي، لكن وجدنا حديث عائشة له متن يشبهه من حديث جابر، وش يسمى هذا؟ هذا يسمى شاهد. طيب عملية البحث وانت تقلب في الكتب تبحث عن طرق لهذا الحديث أو تبحث في الشاملة ولا في الموسوعة ولا غيرها، وش يسمى هذا؟ هذا يسمى اعتبار. فهما قسمان بس، متابع وشاهد. أما الاعتبار فهو طريقة الوصول إلى المتابع أو إلى الشاهد. طيب ثم المقبول إن سلم من المعارضة، هذا مبحث من مباحث الحديث المقبول من حيث العمل به، من حيث العمل به. قال المقبول إن سلم من المعارضة، ما في حديث ثاني يعارضه، ما في حديث ثاني يضاده، يسمى إيه؟ يسمى محكم. طيب وإن عورض بمثله، عندنا حديث وجدنا حديث مثله يعني في القوة، هذا الحديث يعارض هذا الحديث، يعارض هذا الحديث، طبعا يعارض بمعنى في فهمنا نحن، في فهمنا نحن، ماذا نعمل؟ قال وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع، يعني نجمع بينها بدون تكلف، نجمع بينهما بدون تكلف، نحمل الوجوب هو الأمر هنا على مثلا الاستحباب ومثل النهي هناك للكراهة أو نحو ذلك من صور الجمع، فإن أمكن الجمع فهو مختلف إيش؟ يعني يسمى هذا النوع بمختلف الحديث، إن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. طيب إذا ما أمكن الجمع هل يسمى مختلف الحديث؟ على ظاهر كلام المؤلف لا، لكن إذا رجعنا كتب مختلف الحديث نجدها تذكر الأحاديث المختلفة، سواء قلنا بالنسخ أو توقف المؤلف أو جمع بينها، كلها تدخل في كتب مختلف الحديث. طيب فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو، قرأت هذا ولا ما قرأت يا شيخ ولا سحبنا عليك احنا؟ اقرأ تفضل.
قال
ثم المقبول، اقرأ من أول شيء.
قال رحمه الله ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف.
نعم، أو ثبت المتأخر، نظرنا في الحديثين المتعارضة هذه وجدنا أحدهما متأخر، أحدهما متأخر عن الآخر، خلص ما دام انها متعارضه ولا يمكن الجمع فنقول ان المتاخر ناسخ للحديث المتقدم، ناسخ للحديث المتقدم، وولف في هذا الناسخ والمنسوخ في مؤلفات كثيره، لكن كونه ناسخ ومنسوخ يخرج عن كونه مختلف حديث؟ الصحيح انه ما يخرج عن كونه مختلف حديث، والدليل انه كتب مختلف الحديث تذكر هذه إلى حديث وإن حكم عليها بالنسخ. طيب وإلا فالترجيح، يعني ما أمكن الجمع بدون تكلف ولم يتبين لنا التاريخ فنصير إلى الترجيح، فنعمل أحد الحديثين ونهمل إلى آخر، وهذا أمر خطير، ولهذا قدم النسخ على الترجيح، لأن النسخ نقل أثر، أما الترجيح فهو رأيك أنت واجتهادك أنت، سينبني عليه إهمال أحد الحديثين بناء على رأيك. أما في النسخ أهملنا أحد الحديثين لكن ما هو بالرأي، بالنقل، واضح؟ طيب لم يمكن الترجيح، تضاد من كل وجه، ما استطاع العالم أنه يجمع بينهما، نقول له إيه؟ توقف. وقد يشكل عليك وتحتار أنت فيه وتقف فيه، لكن يفتح الله به على غيره. كذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والهدايا هذه فوض فيها شيخ عبد الله يوزعها.